أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
صدى التقوى بالرياض تقدم
البرنامج التدريبي. الطريق إلى أسرة متميزة.
دورة سلوكية.
خلاصة دورات التدريبية.
مع عثمان باعثمان.
وأزهار وأسرار في التناغم الأسري.
أنت نور البيت، لما تخرج بيتنا ينخفض نوره، يضعف النور.
أزهار
ترى ما حنستغنى عنك يا مخلان، أنت الكل في الكل.
وأسرار
هذه الكلمة
تناغم أسري
ترفع من سوق الحب والعاطفة عنده عالية.
أسرار
أقترح لكل أخ وأخت، كل زوج وزوجة، إن يكون لهم جلسة ودية، جلسة حبية بعيدا عن الأولاد.
أسرار
انحرق الفج دولاب كله، أجيب لك من عيوني غيره.
أزهار
ها؟ إيش يصير؟
تناغم أسري.
الورى حقيقة يا أخواني ما تبغى منك وستان بدالك، في الخمس دقائق الربع ساعة الأولى تبغى منك أهم من الدنيا كلها.
تناغم
تبغى حضنك وحنانك.
أزهار
تخيل إنك كل يوم تخرج من عملك.
وأسرار
لازم نودعك، هتوحشنا، لا تأخر. حاضر.
الطريق إلى أسرة متميزة
مع عبد الله الجميل.
ونشر الحب المحمدي.
كلمة الحب لوحدها ربما تعطي للناس وتدغدغ مشاعر معينة، لكن حنا عمدنا إلى أن نريد
الحب المحمدي،
حب واسع لا يقتصر فقط على الحب اللي يشاع بيننا الآن.
نشر الحب
ليس نشر الحب فقط كلام بل وفعل.
نشر الحب
ننشره مع الزوجة في المقام الأول، مع الوالدين قبلها،
نشر الحب
مع الأبناء، مع الحاكم، مع
نشر
الخادمة
الحب.
مع الخادم عندنا في البيت،
نشر
على مستوى الدولة، على مستوى مدرائنا، على مستوى طلبتنا، على مستوى
نشر الحب،
الثناء، الإشادة، المديح بحق، الشكر، الهدية، الدعاء.
انشروا الحب المحمدي،
العالم كله ينظر لكم يا أتباع الحبيب، وأيضا الأخوات التابعات لعائشة وغيرها، لكن نريد من الأسرة.
الطريق إلى أسرة متميزة
مع خالد شليل
وفنون الحوار الأسري.
والمشكلة في الحوار والنقاش هي طلقة واحدة، إن لم تصب فأصاب الطرف الآخر.
نجرب،
ما تقول نجرب، إن نجحنا الحمد لله، ما نجحنا ما خسرنا، لا، في الحوار إذا نجح طيب، ما نجح أنت خسران.
غياب الحوار الأسري.
الواد ليش ما لبس كذا؟ قولي لي أنت ليش ما انتبهتي له؟
غياب الحوار.
كان في شيء هنا من ينزله، أنا أقول لكم اللي نزله، أقولكم قولي لي مين؟ دائما كل يوم مثل ما قال الأخوان في مصر إيش؟
زعلان على الفاضي والمليان.
لا يكون هناك في تفاعل ولا فهم ولا نقاش جيد إلا في ماذا؟
الإنصات.
أن نسمع جيدا ونفهم جيدا، دعونا نعرف أو نتعلم
فنون الحوار الأسري.
تخير نبرة الصوت التي تناسب المسافة.
فن.
تجنب استخدام الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى.
فن.
الحالة النفسية والمزاجية للمستمع.
فن.
خاطب المستمع على قدر ثقافته.
الطريق إلى أسرة متميزة
مع حسن حداد
وهندسة التحفيز.
شيء مهم في إعطاء الرسالة المناسبة للآخرين
التحفيز،
تعرف كيف أدخل لهذا الإنسان من النقطة التي هو يريدها ليس من النقطة التي أريدها أنا.
هل هندسة التحفيز تغير الناس؟
الهندسة لا تغير الناس، لا نريد أن نغير برامج الآخرين، وإنما نريد من خلال برامجهم أن نؤثر عليهم.
الازدواجية
مع أصحابي، لما أكون مع أصحابي ما شاء الله علي فرفوش وأضحك وأنكت وأجيب وأتكلم قصص، ولكن لما أروح البيت صمم بكم.
هندسة التحفيز،
سيتحفزون بخيار يمكن أن، ويرغبون في التعلم وتوسيع الخيارات.
الطريق إلى أسرة متميزة
مع صالح الدقلة
واستراتيجية التعامل مع المراهقين.
حلقة مشرقة من حلقات مواجهة المتغيرات التربوية.
استراتيجية التعامل مع المراهقين،
تقديم منطلقات عملية للتعامل مع المراهقين من الجنسين.
لسنا وحدنا نوجه أبناءنا،
المعلم يشاركنا، والزميل يشاركنا، التلفزيون يشارك، والإعلام يشارك،
ولذلك
وين يكون صوتي وصوتك من بين هذا الضجيج الفكري؟
استراتيجية التعامل.
مشكلة إن هويتي في البيت هوية مدير شركة، وهوية الأم في البيت هوية مراقبة مخزون، لا أحد يسرق من المطبخ ولا أحد يفك الثلاجة.
استراتيجيات التعامل،
استراتيجية خصائص، استراتيجية العطاء إشباع الحاجة، استراتيجية مستوى التأثير على أي مستوى تريد، استراتيجية النمط الشخصي، استراتيجية طبيعة المشكلات،
استراتيجية التعامل
مع المراهقين.
لابد نتعلمها علشان نعرف نحط الدواء في المكان الصحيح.
الطريق إلى أسرة متميزة
مع سلطان الدويش
وترشيد الاستهلاك الأسري.
استهلاك الأمثل لموارد الأسرة المتاحة.
تحديد الهدف.
من وضع له هدف لمدة 5 سنوات مرتبط بشيء مالي. عندما يكون هناك خلاف زوجي بين الرجل والمرأة وتتهم المرأة الرجل،
أنت بخيل،
ويتهم الرجل المرأة،
أنت مسرفة.
هذا الاتهام أحياناً صحيح، وأحياناً لا تلام المرأة على هذا الجانب، وأحياناً الرجل لا يلام.
والحل
هو أن يشترك الرجل والمرأة في الهم، فإنهم سوف يسيرون.
الطريق إلى أسرة متميزة.
الطريق إلى أسرة متميزة برنامج تدريبي تقدمه لكم صدى التقوى للإنتاج والتوزيع بالرياض، وبالتعاون مع مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج.
يحتوي البرنامج على 6 دورات تدريبية تحت العناوين التالية:
أزهار وأسرار في التناغم الأسري
للمدرب عثمان باع عثمان،
نشر الحب المحمدي
للمدرب عبد الله بن علي الجميلي،
فنون الحوار الأسري
للمدرب خالد الشليم،
هندسة التحفيز
للمدرب حسن حداد،
استراتيجية التعامل مع المراهقين
للمدرب صالح الدقلة،
ترشيد الاستهلاك الأسري
للمدرب سلطان الدويش.
سجلت كل دورة من الدورات السابقة على شريطين، وستباع دورات البرنامج كاملة في علبة خاصة،
كما ستطرح مفرقة لمن يرغب في ذلك. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة، نسأل الله أن ينفع بها.
والآن مع الدورة الخامسة:
استراتيجية التعامل مع المراهقين للمدرب صالح الدقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله التحية التي تستحقونها، وأعتذر إليكم وأشكركم أيضا على حضوركم الذي هو أكثر مما أستحق، ولكن القضية التي تستحق حضورنا جميعا هي قضية أبنائنا المراهقين. أشكر مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز الذي أحببناه منذ أن رأينا آثاره، وأحببناه لما رأينا ثمرته التربوية وثمرته في إعانة الشباب، أكبر شريحة في الأمة وأهم شريحة فيه. كما أشكر مركز البابطين الذي استضافني قبل هذه المرة، ولازلت مدينا له بالخدمات والمساعدة والدعم إلى هذه اللحظة، وسأبقى مدينا له لأنه سيبقى يعطي وسنبقى نحن منه نأخذ. ولكن يا أخوتي الكرام، هناك تنبيهات أحب أن أقولها قبل أن أبدأ في هذه الكلمات البسيطة التي تظهر أمامكم بعنوان استراتيجيات التعامل مع المراهقين. النقطة الأولى هي أنني أعتذر إليكم لأني تعودت أن أتحدث ويداي طليقتان، فقد قيدت إحداهما فذهب نصف وبقي النصف، وأنا لم أتعود يعني، لأن معي كمان الماوس فيصبح، فاعذروني في هذا. الأمر الثاني، إذا كان هناك تأخير فأنا يعني اتفقنا مع الأخوة أننا نتأخر للساعة الخامسة حتى يجتمع أكبر عدد ممكن. بقي نقطة أخيرة، قد لا يتسع الوقت لكل ما هو موجود، ولكني تعمدت أني إذا وصلت إلى نقطة وفيها توسعا أشير إما إلى مرجع أو إلى إصدار أو إلى ما يؤدي الرسالة، حتى يكون الإنسان في عنده لديه مجال أن يتوسع، لأن ليس القصد هو الاستقصاء، وليس القصد أيضا هو التعليم، لأن لو كان القصد هو التعليم لجلست في أحد هذه المقاعد، ولكن القصد هو أن نناقش قضية تهمنا جميعا. الهدف من هذا البرنامج هو تقديم نظرة إيجابية عن المراهقة والمراهقين بنينا وبنات، ثم كذلك تقديم منطلقات عملية للتعامل مع المراهقين من الجنسين. لغة هذا اللقاء أيها الأخوة سوف يكون التركيز على الجوانب العملية أكثر من الجوانب النظرية. سنتكلم نظريا لا شك، وسنمثل نظريا وسنطرح أفكارنا نظرية، لكن سنركز على ما نستنتجه من الجوانب العملية مما مر بخبراتنا وخبرات الآخرين أو مما يكتب في ذلك. الانطلاق من الواقع، ثم كذلك تقديم نظرة شرعية ما أمكن، ولذلك أحيل عليكم أن تقيموا كل ما تسمعونه بتقييمكم الشرعي، ثم بعد ذلك الدعوة للتغيير، لأن ليست القضية قضية أن نناقش موضوعا ثم ننصرف، بل نعزم على التغيير فيما رأيناه واقتنعنا به وأحسسنا بأهميته. هناك قضية أخرى لم أذكرها هنا، وهي أنني سوف أضطر إلى أن يكون 70% من كلامي باللهجة العامية، ليس لأني لا أحسن العربية فأنا أحسنها كما رأيتم بهذا المستوى البسيط، ولكن يا أحبة الكرام لغة التربية الآن يجب أن تكون، لا أقول يجب لكن أرى أنا أن تطرح بالعامية حتى نكون أكثر واقعية وأكثر قربا من المواقف التربوية وأكثر قربا من واقعنا الأسري، لأننا نهدف إلى التغيير ولا نهدف إلى تلميع أنفسنا. قصة قبل أن تبدأ القصة يا أحباب الكرام، معكم المذكرات ولا لا؟ لعل الأوراق الأخيرة فيها ليست كاملة، سنكملها من هنا إن شاء الله. أريدك أن تكتب ملاحظاتك التي تأخذها من المحاضرة، والنقطة الأهم في هذا وأنا أتكلم قد ينقدح في ذهنك فكرة إبداعية من خيالك أنت، من خبرتك أنت، من نظرتك أنت، ينقدح في ذهنك فكرة تذكرتها من موقف أنا ذكرته أو من قصة أنا ذكرتها، سجلها فهي أهم من الذي تأخذه مني، لأن نريد يا أخوان ننطلق إلى الأمة بخبرات الجميع لا بخبرتي أنا واحد. سجلها واجمعها، فربما يأتي يوم من الأيام تجمع هذه الأفكار وتقدم للناس شيئا ينفعهم ويغير حال هذه الأمة. قصة قبل أن تبدأ القصة، لن نتعلم في هذه الليلة أو في هذا المجال كما مر عليه في إحدى المحاضرات أني أسأل أسئلة، إذا حصل كذا كيف أسوي، وإذا صار كذا إيش أسوي، وإذا صار كان كذا إيش أسوي. يذكرون يا أخوان في قصة سمعتها من أحد المحاضرين مرة، يقول أن الملك عبد العزيز رحمه الله عندما أراد أن يرسل رجلا ليشارك في بعض الفتوحات التي كانت أو ضم عسير، فكان هناك إشكال أو استعصت بعض الأماكن، فأرسل استشاروا نأخذ فلان لا نأخذ فلان أعطونا فلان، فجابوا له واحد اسمه ابن عسكر، فلما جاء قال ترى إذا قالوا لك كذا قل كذا، وإذا طلبوا منك كذا قل كذا، وإذا صار كذا لازم تسوي كذا. قال ابن الحلال إذا كان طلبوا مني حاجة ما قلتها أنت ذا الحين، متى أجيك من عسير وأسألك؟ متى أسألك؟ قال طيب وش الحل؟ قال حل ترسلني وتخليني على كيفي، لك علي إني ما أجيب حاجة بعيدة عن السياسة اللي تمشي عليها وإحنا ماشيين عليها. قال أقول لك روح. ولذلك يا أخوتي سياستنا في هذه المحاضرة سياسة ابن عسكر، ما بقول لكم لا صار كذا سووا كذا ولا صار كذا سووا كذا، نذكر سياسة معينة، نذكر منطلقات معينة، نذكر إجراءات معينة، ثم أنت تحاول في مواقفك اليومية أن ترى أقرب هذه المنطلقات تطبيقا أقربها. لن يتمكن الإنسان من أول يوم ولا من ثاني يوم، لكن إذا مارسها المرة الأولى ثم مارسها المرة الثانية ثم مارسها المرة الثالثة قطعا سيتقنها وستصبح ملكة طبيعية يتحكم فيها الإنسان. ولذلك هذه القصة التي سأذكرها الآن هي من هذا المنطلق، ليست من منطلق واحد ثم اثنين ثم ثلاثة، بالمنطلق من واحد إلى عشرة. كان هناك شاب أو ولد اسمه عمارة، ولما وصل سن المراهقة أصبح مشكلة مع أمه وتعبها شوي، راقد في البيت لا يشتغل لا يجيب حاجة. قالت يا ولدي يا عمارة الآن عمرك 18 سنة وأنا عندي من المال ما يكفيك، لكن أبغى أعلمك كيف تكسب المال، ترى ما أنت داخل البيت إلا إذا جبت لي شغل يومك قليل ولا كثير، تدخل البيت وتنام وتتعشى وأنت وليدي، لكن ما جبت شيء ترك ما أنت داخل البيت، تضايق في اليوم الأول الثاني الثالث، أخيرا اقتنع وخرج وبدأ يدور عمل، ما لقي عمل، لقي واحد يحمل أكرمكم الله يحمل بعض العلف وبعض القش وبعض كذا. قال يا عم أشتغل معك؟ قال وش تحسب؟ قال والله ما أعرف ولا شيء. قال هي تعال حمل معي العلف، وبدأ يشتغل معه ويحمل العلف، آخر اليوم أعطاه ريال، ريال معدني، وانبسط الرجال بهالريال وقام يمشي في الطريق ويسوي بك ويلعب فيه فرحان، شغل يوم وجهده، وإنه خلاص اليوم ضمن إيش؟ أن السكن مجاني والأكل مجاني، ضمن المبيت والعشاء كما يقولون. فلما قرب من البيت طاح من هالريال بسوى كذا ويدحرج الريال وينزل في فتحة التصريف، حاول جابه منه حاول يطلع ما قدر يطلع، دخل البيت قالت أمها بشر وش صار؟ قال اشتغلت. بيض الله وجهك وش اشتغلت؟ قال اشتغلت مع واحد يحمل علف. قالت زين وكم أعطاك؟ قال أعطاني ريال. وين الريال؟ قال ضاع. ضاع الريال. وين ضيعت؟ قال قعدت ألعب أرمي في الجو كذا وطاح. قالت يا ولد الله يصلحك إلا حد أعطاك ريال حطه في جيبك، ما حد يقعد يلعب في الريال في يده. قال حسنا يا أمي في المرة القادمة سوف أفعل ذلك، أبغاكم كل ما أكرر العبارة هذه تكررونها معي، كل ما أقول في المرة القادمة سوف أفعل ذلك أبغاكم تقولونها معي إذا تفضلت. فقال هو حسنا يا أمي إيش في المرة القادمة سوف أفعل ذلك. أبغى صوت أعلى من كذا شوية ودي نشط يا أخوان، ترى أنا مقيلين ومنتين خلاص يعني. طيب وراح اليوم الثاني واشتغل مع واحد يبيع الحليب، يوم غلق آخر النهار قال ترى والله ما عندي صرف أعطيك، ما عندي إلا 500 ورطة بلشي، لكن بعطيك من الحليب ده، ما وصيرك تشتري حليب؟ قال يعطيني الحليب موافق، المهم شيء نعطيه العجوز زي، ودخلنا البيت. قال طيب هذه علبة حليب، وأعطاه سطلة وجيك حليب. يوم بغى يمشي قال لا شيله في يدي ذا الحين يطيح، أمي تقول وين تحطه؟ حطه في جيبك، يفك الجيب يصب الحليب. وجاك ماشي وماسك عليه وجاري ولا يمر ولا عند فتحة تصريف ولا شيء. يوم وصل عند أمه قال أبشرك إني اشتغلت وأعطاني رجال سطل حليب. قالت وينك؟ قال شوفي هنا. يوم فك الجيب والدنيا كلها معدومة والثوب والحالة، قالت يا ولد الله يصلح، زينك اشتغلت وزينك خدت الحليب، بس ما تحط الحليب في جيبك، المفروض يا ولدين إذا حطيت الحليب تحطه في علبة وتسك عليه. قال حسنا يا أمي، في المرة القادمة سوف أفعل ذلك. ما هو مرة، والمرة القادمة انطلق واشتغل مع واحد يبيع دواجن، ويوم غلق آخر النهار شاف لذيك الدجاج اللي ألوانها ما شاء الله تقول ألوان الطيف، قال ترى هذه تصلح لك وانت رجال الرومانسي خذها معك. خذ الدجاجة ويوم جاي يبغى يمشي قال لا، أحطها في علبة وأصك عليها زي ما قالت أمي، ويحطها في علبة ويقفل عليها، ويوم وصل عندهم قال أبشرك اشتغلت وأبشرك جبت كل شيء معي، المرة دي ما ضاع علي شيء. قال طيب وش أعطاك الرجال؟ قال أعطاني دجاجة. وين الدجاجة؟ قال بالعلبة. فك العلبة ولا الدجاجة قد سلمت الأوراق من زمان. لا حول ولا قوة، يا ولدي هذه ما هي بلنا ذي، هذه بنعطيها شو اسمه الثعلب ولا الحيوانات كانوا يقولون لي برا. طيب وش الحل يا أمه؟ قالت يا ولدي الحل أعطاك دجاجة شيلها بيدك. قال حسنا يا أمي، في المرة القادمة سوف أفعل ذلك، وفي المرة القادمة فعلا فعل ذلك. في المرة القادمة يا أحبابي أشتغل مع واحد وفي بيت وساعده في البيت ورتب العفش ومغلق، ترى عندي اثنين من البساس ذابحيني ما غير يتضاربون كل يوم، بعطيك واحد منهم تبيعه ولا شوف له حل. قال موافق، اخذ البس وشاله على ايده لانه مو تشيل الدجاجه على ايدك ويخربش البس ويذك البس في الشارع ويطير. جاء عند امه، وين البس؟ قال والله صار كذا وكذا وكذا. قالت يا ولدي لا احد اعطاك البس، لازم وتشيله كذا على ايدك تربطه بحبل وتسحب وراك. قال حسنا يا امي، في المره القادمه سوف افعل ذلك، في المره القادمه اشتغل مع قصاب واشتغل معه ويقطع في اللحم ويكسر في العظام وشغله أعجبته الشغل الحقيقة. يوم غلق ويعطيه فخ أخذ مبسة كبير، يوم جاب يشيله قال أمي تقول أربطه بحبل وإيش واسحب وراك ويربط فخذ الخروف، والله شيء حسن. المهم ربطه بالحبل ويسحبه ولا وقف اللي عند البيت. يوم طبعا عنده مرايات ما يدري يصير وراه، فلما وصل عند البيت قال له ترى اشتغلت. قالت وين شغلك؟ قال شوفي هنا، يطالع ما بقي إلا العظمة ونتف عليها كلها رمل وكلها تراب. يا ولدي هذا ينشال ونحط على الكتف، انا باكل احد اعطاك شيء تشوف حط على كتفك. قال حسنا يا امي، في المره القادمه سوف افعل ذلك، وفي المره القادمه اشتغل في مع رجل عنده حظيره يبيع فيها كثير من الحيوانات ومن ضمنها كرمكم الله الحمير. ولما اشتغل اخر النهار قال شوف هالجحيش امه ماتت ولا عندها احد وبهذلنا ما غير ناهك، خذه لك بدل شغلك الصغير ذا. قال بس بيض الله وجهك والله زين. المهم يجي عندها الجحش، يوم جاب اسحب الجحش قال لا ماني بجر زي ما سريت ايش اللحم. امي تقول شيله على فين؟ على كتفك، ويشيله على كتفك. الحاصل انه مر من جنب بيت احد الميسورين، فلما شاف هذا الرجل وكان عنده بنت كئيبه ما تضحك، وعد مشكله صارت البنت ما تضحك، شافت الرجال هذا شال اكرمك الله الحمار على كتفه وضحكت ويلحقونه ويجري شارد. قال والله ما سرقت الحمار. قال عارفين مثلك ما يسرق، لكن بس تعال وقف شوي وقف. قال انت ايش تشيل هذا الكتف؟ قال قصي كذا وكذا وكذا وقعد يضحكون. رجعوه عنده قال تعال انا بزوجك البنت وبعلمك، وبدا يعلمها المره هذه ما علمها الكلمه اللي هي قلناها قبل شوي اللي في المره القادمه سوف ايش، لا المره هذه علمها في المره القادمه سوف اتعلم من ذلك، سوف اتعلم من ذلك. لكن قد اكرر نفس السؤال، ترى يا اخوان اذا قعدنا في تربيتنا نسال طارق الحبيب ونسال فلان وش سوي لسار كذا وش سوي لسار كذا، مره واحد يسال يا اخو ما عندي كل قضيه جواب، انا عندي منطلقات. حتى في القران ما في حل كل موقف، في حل الحالات، في حل الاشياء الكبرى، في حل المسائل، في حل الاوضاع العامه، لكن الموقف انت سيد الموقف، لابد تكون بن عسكر في اي موقف يمر بك. ولذلك منطلقاتنا اليوم في المره القادمه سوف اتعلم، رجاء لا تكون سوف نفعل ذلك. شكرا لكم. طيب السؤال يا اخوان الآن، حد عنده سؤال؟ نبدأ؟ طبعاً ما في سؤال لأن الحسة مبدئياً. تربيتنا بين الأمس واليوم. خلونا نرجع قدام شوي. في بلد زي المملكة العربية السعودية وقس عليها أيضاً دول الخليج الأخرى. بلد كنا في الرمل وأصبحنا على عماير 30 و40 دور و50 و60 يمكن 100 وشوي. طيب كنا نشرب من القربة والحين ثلاجات متعددة الأصناف والأشكال. وكنا نسكن في الخيمة والحين نسكن في الفلل، وكنا نركب الجمل والخيول وغيرها، واليوم نركب سيارات لا تكاد تلم ولا تحصي أسماء السيارات وأنواع الشركات التي في الشوارع. في الفترة ذيك يا أخوان لما كنا نعيش هذه الفترة، المملكة العربية السعودية ما انتقلت في فترة طويلة، انتقلت في فترة سريعة، لدرجة أن الجيل الأول أدرك إيش الحضارة التي أدركها الجيل الثاني، بل وبعض الذين في أوائل الحكم السعودي لازالوا موجودين معنا إلى اليوم يعيشون ويدركون ويحسون. إذا النقل السريع، والنقل السريع دائما لابد يحدث فيها خلل، لابد يحدث فيها شيء في مجالات. فلا بد احنا ان نتدارك هذا الخلل، لكن بعد ما ندرك وش النقله اللي حصلت. الحقيقه لما تغيرنا وصرنا انتقلنا من القربه الى الثلاجه، عرفنا نستخدم الثلاجه. ما تلقى واحد الحين ما يعرف يستخدم الثلاجه. وعرفنا ايضا يا احباب الكرام كيف نستخدم الجوال. عجوز لا تقرا ولا تكتب، لكن تعرف تستقبل وترسل، ولا جاها رسائل جاهزه ترسلها على عماها، ما تدري تصلح ولا ما تصلح. المهم ان عرفت كيف تستخدم الكيبورد حقت ايش، حقت الجهاز. تغيرنا حضاريا من الناحيه التقنيه ومن الناحيه التكنولوجيه ومن الناحيه الماديه، تغيرنا وفق الحضاره تماما. فاصبحنا ما نستخدم القربه لكن نستخدم الثلاج، وما نستخدم الجمل لكن نستخدم ايش، السياره والطياره. وبدانا نتغير تماما بحيث لا يوجد انسان جاهل بالتقنيه ولا يستطيع استخدام التقنيه على المستوى العام عندنا في المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج. لكن وافق هذه النقله يا اخوتي ايضا نقله تربويه. هل تغيرنا مع النقلة التربوية زي ما تغيرنا مع النقلة التكنولوجية؟ هل تواكبنا معها؟ هل تكيفنا معها؟ ننظر، كان الولد يسمع من أبوه فقط، ما يسمع غير أبوه وسواليف أبوه وحكايات أبوه، وإذا بغى يقعد مع غيره جلس مع الوالدة وسمع سواليف الوالدة وش عندها من علوم، وكذلك الفتاة. وإذا بغى يطلع عن أبوه قال ما نبسامع من هالشاي، بطلع أخذ خبرتي بنفسي. وين يروح؟ يروح للقبيلة، والقبيلة هي التي ربت الأب، فهو يدور في نفس المنظومة وفي نفس الفكرة التربوية لا يخرج عنها. وبالتالي عندما يتربى في الخارج، خارج الخيمة، لا يخرج، لا يضاد التربية الموجودة داخل الخيمة. وإذا بغى يعيش تجاربه الخاصة فيعيش تجاربه مع من؟ يعيش تجاربه مع البران، ولن يتعلم من الكثبان إلا ما تعلمه أبوه، ولن يتعلم من الضبان إلا ما تعلمه أبوه، ولن يتعلم من الخيول إلا ما تعلمه أبوه، ولن يتعلم من الحية إلا ما تعلمه أبوه. فتجد الولد يدور في منظومة واحدة، ولذلك كانت عادات القبيلة تورث واللهجة تورث والسمت يورث، لدرجة أنك ترى الإنسان من بعد قبل أن يتكلم تقول هذا من القبيلة فلان، صح ولا لا يا إخوان؟ وينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أما الآن يا أحبتي الكرام، فالولد ما يستمع لأبوه الحالة، يستمع لأبوه قليلا، ويستمع للتلفزيون، ويستمع لأمه، وينظر ويستمع إلى الإنترنت والجريدة، حتى الصحيفة اللي تجيبها أنت ببيتك وأنا أجيبها ببيتي، تطرحها قدام أولادك كلهم، تقرأ أنت، ويجي محمد ويقرأ، ويجي عبد الله ويقرأ، تجي أم العيال تقرأ، تجي البنت وتقرأ، هل كلهم قرأوا نفس المقالات؟ وإذا كانوا قرأوا نفس المقالات خرجوا منها بنفس اللي خرجت منها أنت، إذن هناك نماذج من التربية من صحيفة واحدة تخرج. وأنت وياهم على صحيفة واحدة، أنا ما أقول لك جيبوا الصحف، لا تسوون زي الرجال وراع اللحمة. لا، احنا نقول منطلقات وليست، إذن في الصحيفة الواحدة نخرج منطلقات كثيرة. حتى وانت تتفرج التلفزيون هل تشاهد نفس القنوات التي تشاهد أبنائك؟ وإذا شاهدتم نفس القنوات هل تخرجون منها بانطباعات موحدة ومشتركة؟ إذن يا أحبتي الكرام لسنا الوحيدين في توجيه أبنائنا، المعلم يشاركنا والزميل يشاركنا وصديقة البنت تشاركها والتلفزيون يشارك والإعلام يشارك والخبرات، خبراتك في الحياة ما نفس خبراتك، يمكن ينزل يمر الكازينو ويجلس فيه وانت ما مريت الكازينو ولا جلست فيه فيتعلم من الكازينو شيء انت ما تعلمته. يعني حتى الحياة بتربيه تربية غير تربيتك أنت، سواء أحسن أو أقل لا يهمني، المهمنا مختلفة تمام. ولذلك وين يكون صوتي وصوتك من بين هذا الضجيج الفكري الهائل؟ أنت تتكلم ومعك 20 واحد يتكلم، 20 واحد يشارك في الكلام. إذن يا إخوة الكرام، هل تغيرنا وفق هذه النقلة؟ هل أدركنا فعلا؟ لازلنا يعني الغالب أو ما شاء الله عز وجل منا إلى هذا اليوم لا زال يربي أبناء بالطريقة القديمة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أقصد يعني على ما كان أنه سوف يأخذ كل شيء تلقائي. يقول ذول عيال حمائل يا رجال ولا يطلعون رجاجيل، لا تشيلهم، راحت زمان. اللي كانوا عيال حمائل يطلعون زي ما هم يطلعون رجاجيل على قولك، لأن البيئة اللي حولهم طلعهم عيال حمائل زي ما طلعت أبوهم، لكن البيئة اللي حولك تكون تربيتها مضادة لتربيتك، مخالفة لتربيتك. أسلوب التواصل أقوى من أسلوب التواصل اللي عندك، أسلوب التأثير أقوى من أسلوب التأثير اللي عندك. فلا بد أن ندرك تماما أننا في نقلة تربوية ينبغي أن نتغير نحن وفق هذه النقلة، ونفكر أن لسنا الوحيدون في الساحة، وكذلك الآخر أكثر تأثيرا، الإنترنت والتلفزيون أكثر تأثيرا، لابد نعترف. وما دام أكثر تأثيرا يطلب منا إيش؟ أنا ما أبغى الواحد يقول لي والله يا أخي إيش تبغى تسوي؟ التلفزيون من جهة، والدنيا من جهة، والجريدة من جهة، والكرة من جهة، والمدري إيش من جهة، هذا كلام الناس، إيش تبغى نسوي؟ إيش تستسلم؟ لو حد قال لك ترى عندك أرضية، والأرضية دي ترى جاء واحد وحط فيها خيمة ورحت وشلت، وقال له ترى صار فيها اليوم 3 خيام، تستسلم؟ تقول خلاص إيش أسوي؟ حطت خيمة وردوها، كلهم يحطوا في أرضيتي خيمة خاف يستولون عليها بتطلع؟ لا، كل ما زادت المعاناة، كل ما زادت التحدي يزيد في مقابل التحدي إيش؟ أخذ الاحتياطات وأخذ الحلول. إحنا نبغى كل ما صار عندنا تحدي أكثر في التربية يصبح عندنا استعداد أكثر. وما هذا البرنامج إلا حلقة مشرقة من حلقات مواجهة المتغيرات التربوية. الحياة أوسع مجال، مجال الحياة الآن مختلف تمام، واسع كثير جدا، نحتاج أننا فعلا نربي أبنائنا للحياة، لا نربيهم ليحيوا حياة نحن نريدها، لا نربيهم ليستطيعوا أن يعالجوا الحياة بجميع أشكالها. كذلك المادة أكثر طغيانا، ليش المادة أكثر طغيانا؟ خلنا شوي وكان هذه بتجي بعد شوية يعني سابق نوانها، لكن بقدم مقدمة بسيطة. خلنا نشوف إدارة الوقت عندنا في البيت كيف. بطبيعة حياتنا كان الأب لما يبغى يشتغل مصدر الرزق اللي هو يبغاه في المزرعة، فالمكان الذي يأكل منه العيش هو المكان اللي يعيش فيه أولاده، يعني أولاده معه في المزرعة، والخبان اللي يخبن البشوت أولاده معه في نفس مكان خبانة البشوت، فمصدر الرزق هو في نفس الوقت ميدان تربوي لأولادك. الآن مصدر الرزق منفصل عن أولادك، أولادك حتى إذا كانوا موظفين أو يدرسون أو يعملون، هم في المدارس وانت فين؟ في الشركة، هم في المدارس وانت في وظيفتك اللي شغال فيها، فبالتالي مكان مصدر عيشك بعيد عن أولادك، فجزء كبير من وقت ذروتك العطائية وقدرتك على العطاء وقدرتك على الحوار وقدرتك على أنك تقدم شيء يستنفد كله في العمل أو غالبا في العمل. نرجع البيت، أنا من الناس حكي خلنا على نفسي أحسن عشان ما نظلم الناس، أرجع من البيت الساعة 2 أوصل البيت 2:30، يعني كويس أنا في الرياض توصل من 3:30 الظهر، فأوصل البيت 2:30، طبعا قدرتي على الحديث قدرتي على الحوار، يعني ترى الكلام اللي بقول لكم الحين رحت بيتي ما أعرف أقوله لأني خلاص انتهت البطالية، فانتهت قدرتي، فأقول لازم نتغدى ونقيم، ومحفظ أولادي كلهم عن ظهر قلب بالسند، ها قيلوا فإن الشياطين لا تقيل عشان يرقدون، فأرقدهم قبلي عشان أرتاح ونهدأ البيت ويصبح البيت في حضرة تجول. طبعا بعد ما ينامون أنام، أصحى العصر وين؟ أروح مركز التدريب تبع مدارس البشرى، أو أني أروح عمل آخر، أو أني أروح برنامج مثل هذا، أو أني أسافر وأغيب يومين كاملة، أو أني يكون عندي مكتب عقار ولا استراحة ولا عندي قضية في السيارة بصلحها، لهم عندي شيء ما، وغالبا الناس يخرجون بعد العصر. طيب خرجنا بعد العصر، الأولاد وين راحوا؟ قعدت معهم أمهم؟ لا، كل واحد في غرفته، يا ولد ذاكر يا ولد حل الواجبات. نتكلم عن الواقع، طبيعة الحياة، لا أنقد شيء بعيني. بعد ما يغلقون العيال المغرب ولا العشاء، جيت أنا ورجعت العشاء، أول قرار اتخذ في ذهني، أول استعداد استعده للدخول إلى أولادي، أني أمر على البقالة وأجيب الأشياء اللي محتاجونها، وأمر القرطاسية وأجيب الأشياء اللي محتاجونها، ولا تنسى اللبن والجرجير والأشياء هذه كلها أجيبها. أول ما أوصل أقدم لهم هذه وتأكدون كل شيء تمام عشان ما حد يقول لي أرجع مرة ثانية وزعق فيهم، ترى لا ترجعوني في شيء، يقول لي إن الآن خيارين، إما أن يتأخر زيادة على اللزوم وحصل أولادي ناموا وبالتالي ما شفته طوال اليوم وبكرة زيه وبعده زيه، أو أني أقابلهم فعلا لكن ولدك من الصبح ويسمع الأستاذ يقرقر فوق رأسه ويسمع التلفزيون يرج دمها، والقراءة والواجبات والنصائح وكذا وكذا وكذا، قدرته على الاستقبال أصبحت إيش؟ ضعيفة، ما حد في حياتي يسمع. يا أخي أنا ما أقول قرقر مدرس لا تلومني، ترى أنا مدرس يعني ما شاء الله، بس من باب يعني تأتي قدر. طيب أنت قدرتك على الإرسال لأنك دوبك متكلم مع راعي عقار، ودوبك متجادل فرضية، ودوبك مكلم راعي الميكانيكا، ودوبك متصل على واحد وتأخذ أنت وياه وتعطي، لأن أنت يا أخوان الجوال ترى بيسرق وقتنا والله، وبيسرق جهدنا، وبيسرق حتى حلاوة لسنتنا. نرجع البيت ما عاد عندنا شيء، السكر خلص صرفناه للناس. فلما توصل البيت فقدرتك على الإرسال ضعيفة، وقدرة الأولاد على الاستقبال ضعيفة، إذا كان البرج ضعيف والجوال اللي يستقبل ضعيف، من فين يكون الاتصال يا أخوان؟ يكون في اتصال قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. ولذلك تشوف ولدك يسوي خطأ بسيط جدا، عندك 10 حلول وعندك 10 منطلقات وعندك 10 استراتيجيات وعارفها وفاهمها، لكن ما فيك حيل تستخدم ولا واحدة، ترجع على الماستر كي وتحل المشكلة، مع أنك عارف. تجيب عندك يا ابن حلا والله خطيت، يا أخي والله أنا عارفين، لكن غصب عني يا أخي زهقان طفشان وحالتي حالة. لماذا؟ لأن الحضارة التي نحن فيها غيرت كثير من قدراتنا واستنفذت كثير، فما تغيرنا وفقها ما حاولنا نجيب حل أنفسنا عشان نقدر نعيش ونأكل عيش ونطلب الرزق بالطريقة التي فرضتها علينا الحياة، إن كانت الحياة قد فرضت شيئا، وفي الوقت نفسه نستطيع أن نعطي أولادنا حقهم. لا وبعد لجت الخميس والجمعة طلع نستراح. يقول لي مرة الشيخ صالح العساف كان ماسك فرع مسجد الحرمين في مكة، فطلب من واحد من الشباب مساعدة، قال والله أني مشغول، فكلمني جنبه قال مشغول، كلمني قلت والله ماني فاضي، قال والله لو قلت لكم الليلة في عشاء في المغمس لجوكم، ما قد سمعنا زواج استعدينا 200 شخص وجاء 5 أشخاص، لكن ممكن محاضرة نستعد 200 شخص ويجي 10، ليش؟ والله عندي التزامات. ليش؟ أنا بعرف إيش سويت في حياتك، إيش القدرة اللي أنت قدرت تتغلب بها على كل اللي حولك، وحضرت المناسبة وحضرت الطلعة وحضرت الخرج، هذه القدرة اللي تسويها أبغاك تسويها مع عيالك وتحضر عند عيالك في الوقت المبكر. طيب لذلك مساحة الحوار أصبحت ضيقة الآن ولا لا؟ أصبحت مساحة الحوار بينك وبين أولادك ضيقة، وإذا أصبحت مساحة الحوار ضيقة فإن مساحة التأثير تكون ضيقة أيضا، لأن ما في مجال التأثير من خلال الحوار، بتأثر بهالجدار وما بينك وبين الحوار مستحيل، لكن بتأثر في الناس لابد يكون بينك وبينهم حوار. حد عنده سؤال يا أخوان؟ ما أدري الساعة كم يأذن هنا، ما أعرف التوقيت كم باقي على الأذان. ها يعني يكفي نتكلم ولا نتوضأ؟ أنا ما واحد بقي 10 دقائق، نأخذ 5 دقائق شوي. طيب خلونا نأخذ، تخيلوا معي مشهد تمثيلي لأب داخل على بيته، 3 أنماط أو 4 أنماط، هذا أذان أو 4 أنماط من الآباء عندما نعود إلى بيوتنا. النمط الأول يا أخوان، أول ما يدخل البيت لا يتكلم ولا يسمح لأحد أن يتكلم، فالجميع يدخلون إلى غرفهم ينتظرون، يدخل يضحك ويبتسم، والله ضحكوا معه وابتسموا وقعدوا عنده وتخدوا تعشوا، وإن شافوه مرة ما يتكلم جاءوا جلسوا على استحياء، هو تناديهم أمهم وتجيبهم جلسوا ويجلسون معه على طاولة الطعام وينصرفون، لا تسمع حديث ولا كلام، لكن في جيبه الريموت كنترول يقلب قنوات التلفزيون، ما يترك خبر في العالم إلا ويتابع، مع أن أهم مملكة ينبغي أن يتابعها وأهم قطعة أرض ينبغي أن يعلم ماذا يحدث فيها هي قطعة الأرض اللي هو جالس فيها اللي هو بيته، وبينما يعرف كل ترى أخبار العالم بيسدون فيها هلها، لكن أخبار بيتك ما بيسد فيها بعد الله أنت أبدا، والله لن تراها في شريط الأخبار ولن ترى هيئة الأمم المتحدة ولن ترى أحد يشارك، إن لم يهدموك ما يهدموا ما أنت ما بنيته لن يبنوا معك، فلذلك لابد أن تعطي هذه المنشأة حقها من الرعاية. النمط الثاني لا والله ما شاء الله عليه يدخل يبتسم، كيف حالك فلان، ها بشر طيب زين، لكن لو قعدوا على الأكل خلاص ساكت، تشوفهم كانوا في صورة تذكارية للعائلة، مشهد صامت ما تسمع إلا صوتك بس. طيب هذه أطيب من الأولى، لكن ما هي باللي نبغاه، ما هو باللي يلائم إيش الأكثر تأثيرا، الآخر أكثر تأثيرا، ما هو باللي يلائم. النمط الثاني ما شاء الله عليه، أول ما يدخل يدخل مع الجريدة، ما أفضي طول اليوم يقرأ الجريدة، باقي حتى شوي هذه يبي يسرقها على عياله، يقعد إيش يفتح الجرائد، مع أن كان بإمكانه يقرأها في مكان آخر، بإمكانه يأجل بعض الاتصالات في الجوال ما يرد عليها ويقرأ الجريدة، ويأجل هذا الاتصال إذا كان اتصال عادي لا يرتبط عليه موعد ولا ضرر ولا شيء. طيب النمط الثالث ما شاء الله تبارك، يدخل ويتكلم ويسولف، لكن كلام أوامر، كلام إداري ما هو كلام قيادي. إيش معنى كلام إداري؟ حلت واجباتك يا محمد، أنت وش سويت في الموضوع ذاك، زبطت السيارة، وش سويت في المكيف، صيانة وتشغيل، لو دخلتم أي مستشفى يا أحباب وجيتم عند المريض قلتم ترى كيف العناية في المستشفى، قال والله ما يقصرون، الفروش ما شاء الله نظيفة والدواء يجينا في وقته ويقفلون وقت السيارة، يمنعون ما حد يطلع ولا حد يدخل عشان نرتاح، إحنا مرضى نبغى نروق ونهدى شوية وكذا وكذا وكذا، كل هذا الثناء يتجه إلى من يا أخوان؟ إلى شركة الصيانة والتشغيل اللي تشغل إيش المستشفى، لكن اللي يقوم بالعلاج الطبيب ما يمارس شيء من هذه أبدا، ما شغلت ما شغلت شغلت يشخص ويصف الدواء وينصرف ينصرف تماما، لكن دورنا في بيوتنا وأحيانا بعض مدير المدارس للأسف في مدارسهم دور صيانة وتشغيل، كل شيء يخرب في البيت صلح وكل شيء ينتهي، مريض وديك المستشفى الساعة 6 يقفل الباب ما حد يطلع ولا حد يدخل مرة ثانية مثل وقت الزيارة، لكن الدور القيادي قيادة القلوب قيادة المشاعر قيادة النفوس قيادة العقول، السيطرة على العقل السيطرة على النفس السيطرة على المشاعر، كل هذه الأشياء قد ما نهتم فيها كثيرا، لا نقودها ونترك القيادة لغيرنا كما يقولون، استمتع بالرحلة ودع القيادة لنا. هذا نمط آخر يجي يتكلم كلام عام إداري، الكلام الإداري مطلوب في البيت، لكن لا مانع أنك تستخدم الاستراتيجيات الست المذكورة هذا الحين حتى في كلامك الإداري، فرق الله أكبر. جيب النمط الأخير يا أخوان، يجي ويتكلم مع عياله وينبسط معهم، لكن كلامه مع الكبار فقط أو مع الصغيرين فقط، يلعب معهم يمزح، أو مع الأولاد دون البنات، والبنات حقيقة مأساة. لا تلوموني يا أخواني إذا سمعتم بعض الصيحات التي تنادي بتحرير المرأة، وإن كان المناداة قد تكون منشأ غير جيد ومنشأ غير إسلامي ومنشأ دعوة إلى هدم الدين، لكن في الحقيقة أن عندما تجد بعض القبول من بعض البسطاء إنما يكون دافع أحيانا أن البيئة التي صنعناها بيئة ملائمة، عندما يدعو مثل هذا أن يجد قبولا، لأن في جوع عاطفي فيرى أن في دعوة فلان إشباع لبعض الرغبات اللي هو محروم منها، البنت اللي تقعد لها أحيانا بالشهور ما تطلع من البيت، أو إذا طلعت من البيت تطلع في رحلة، يعني رحلة تكاد تكون معسكر ما هي رحلة. ها أنا أذكر حقيقة لو ذكرتوني بعد الصلاة أذكركم قصة واقعية عن فتاة تقول فعلا أنجرفت إلى الشر بسبب أن الحياة في البيت جافة جافة فعلا، فإن أنا في الأصل لست سيئة ولا أسرتي أسرة سيئة. نعود إلى إكمال موضوعنا ابتداء بسؤال الأخت حول دور الأم في هذه القضية التي ذكرناها سابقا وفيما سنذكره فيما بعد، أما ما سنذكره فيما بعد فسوف يبين في حين، وأما ما ذكرناه سابقا فإن المعاناة التي عانها الرجل من هذه النقلة الحضارية أيضا وقعت فيها المرأة وعانت فيها كما عانى الرجل، فالوقت الذي كانت تمضيه الأم في إعداد أمور تكاد تكون بسيطة من إدارة البيت، فلم يكن في البيت من الأدوات أدوات المطبخ وأدوات إدارة البيت إلا أمور بسيطة، بينما الآن الوجبة الواحدة تكلف المرأة من الوقت ومن الجهد الشيء الكثير، فماذا يبقى من قدرتها على حديثها مع بناتها، حديثها مع أبنائها، حديثها حتى مع زوجها، قدرتها على إحاطة البيت بالعطف والرعاية وسياسة البيت بهذا الجانب أيضا تقع على نفس وتقع في نفس الظروف التي وقع فيها الرجل. المطلوب من الأم في هذه الحالة كما هو مطلوب من الرجل أن تعيد ترتيب أولوياتها في البيت، أن تعيد إدارة الوقت في البيت، فإن الوقت المتسع الذي يكون فيها الأولاد أحيانا تجلس الفتاة في الغرفة الساعة والساعتين والأم قد تكون مشغولة أحيانا ليس بشيء مهم، ليس بشيء من ضروريات إدارة البيت، أمور الطبخ مثلا أو الحياكة أو ما يتعلق بأي أمر من أمور الزوج، لكنها قد تكون مشغولة إما باتصال هاتف أو مشغولة بمتابعة مجلة أو جريدة أو حتى مجرد الحديث الجانبي مع من هو في البيت غير البنات والفتيات. في هذه الحالة نكون قد أهدرنا وقتا ثمينا من أوقات فتياتنا. إن الفترة التي تجلس فيها الفتاة في غرفتها هي أفضل فترة لأن تجلس الأم معها وتتحدث معها حديثا مؤنسا وحديثا حتى تستمع إليها وماذا تقول، وسنأخذ بعد قليل دور الاستماع ودور الإنصات في التأثير في الآخرين، فربما تستنتج من تربية بنيت في نفسها من صديقتها أو من مواقف معينة في الحياة أو من إعلان شاهدته خاصة خارج البلاد، هذه الشوارع مليئة بالإعلانات التي تربي تربية مختلفة عن تربيتها مباشرة، فهي مفروضة عليك فرضا هذه التربية. فمع هذا نقول لهذه الأم استثمري هذه الجلسات، اجلسي مع ابنتك، استمعي إليها، تحدثي إليها، وسأحكي لكم القصة التي وقفت عندها كشاهد على هذا الموضوع. تقول هذه الفتاة كما يخبرني أحد محارمها، يقول كانت في العشرين وكنت أراها أرى عليها سمات الصلاح والانضباط الأخلاقي والانضباط المنزلي والانضباط الدراسي كأي فتاة يمكن أن يقبل بها أي شاب كزوجة محترمة يمكن أن تبني بيتا سعيدا وقويا. لكن عندما زرتهم بعد فترة طويلة قد انقطعت عنهم ما يقارب السنة أو السنة والنصف ولم أجد أباها في البيت وما حصلت الوالد في البيت، فيقول جابت لي القهوة لأن أنا من محارمها، فجابت لي القهوة وجلست تصب القهوة، بس يقول رأيت أنها كأنها تغيرت شيئا ما، لكن طريقتها في الحديث هي نفس الطريقة، قربها النفسي مني كان نفس القرب، فكأن في 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 حديثها تريد أن تقول لي شيئا. فسألتها سؤالا عرضا وسألتها عن وضع البيت وكيفكم في البيت وأخباركم كيف الوالد وكيف الكلية، فلما قلت كيف الكلية انهالت بالشتم والسب على مجموعة من معلمات الكلية ومن يقول، فتلمست أن القضية ليست قضية معلمة الكلية وإنما هناك معاناة. فقلت وش اللي حصل بالضبط، وين دور أمك وأبوك، أمك زارت الكلية شاركت في حل هذه المشكلة مع هذا المعلمة؟ قالت أمي ما تدري عنه، وإذا كلمتها قالت أنت لعابة، لو ما أنت لعابة ما طردوك. انظر يا أخي، انظر لنا تجاهلنا، ماشيين على الطريقة القديمة أني خلاص أنت مقصر يجب أن تعرف تشد عليه، طب تشد عليه وين يروح، تشدين على البنت وين تروح، هناك من ينتظرها وجالس ومعاه ما تحتاجه من العواطف، ما تحتاجه من الإغراء، ما تحتاجه ربما حتى من المال يا أخي الحبيب، بل ربما يسعى بعضهم في حل مشكلات إدارية بعد. فما كان منها إلا أن بكت مباشرة، قالت أنت تعرف أني ما أحب الأغاني، تتذكر أني ما أحب الأغاني صح ولا لا؟ قايوه، قالت صدق أني الآن أسمع الأغاني وأهلي ما يدرون، بغض النظر الآن عن أي حكم شرعي، الآن أتكلم عن قضية إنسان كان على مبدأ ثم ترك أسمع الأغاني. قالوا ليش تسمع الأغاني؟ وش اللي حدك أسمع الأغاني؟ قالت لا تقول وش اللي حدك، آخر مرة أذكر أن أبوي قبلني فيها وعاملني فيها معاملة بلطف لما كان عمري 6 سنوات لما دخلت المدرسة، من يوم دخلت المدرسة استلمتني الوالدة ذاكري أدرسي خليك زي بنت فلان إدارة وإيش صيانة وإيش تشغيل إدارة موظفين تحرك وتداوم تجي في وقت الفلاني تتأخر نخصم عليك بس، وحتى شغل البيت إذا اشتغلت مع أمي طبعا لابد أنا ما أعرف شيء، وحتى إذا اشتغلت هذا سنك ما تعرفين شيء، طيب من علمها من دربها يحتاج لها تدريب، أنا يمكن في سنك كنت وكنت وكنت التربية القديمة، طيب كنت 24 ساعة مع أمك وعلى المشب تقعدون ما عندكم شغلة ثانية أو مطبخ صغير البيت حجرة صغيرة، أما الآن في الوضع ما ترب بنتك إلا في آخر اليوم فين تتعلم إذا ما كان هناك وقت يستقطع بس بحنو بس بعاطفة بس برغبة في العطاء، ما هو حديث يعني مجرد إنشاء قلنا وقلنا وقلنا وما فات فيهم، هذا ما ينفع وبنتعرض لاستراتيجية قادمة بعد قليل. يقول لك طيب إيش اللي خلت تسمعين يعني؟ قالت والله ما أحب في الأغاني ولكن صوت فلان ذكرت اسم مغني معين صوت هادئ، وهذا الصوت الهادئ أحس إن كأني خاطبني أنا، خاصة المعذرة يا إخوان إحنا واقعيين وهذه صراحة موجودة لابد أن نتحدث بها ولو اعترض البعض على بعض الطرق التي تذكرها، ولكن عندما يذكر كلمة حبيبتي تقول أشعر كأني انتزعها من قلبي، يا أخوان إذا وصلنا بناتنا وإذا الأم تعلم تماماً أن بنتها تنتظر كلمة حبيبتي والعمرة قالتها لها، والأب يعلم تماماً أن بنتها تنتظر هذه الكلمة والعمرة قال لها، لا تستغرب إذا جاء من يعطيها فضلات العواطف. أنا أتمنى من الأم أن تجلس قليلاً وتغير كثير من الاستراتيجيات المظهرية في حياتها، لأن لما جينا عند الحضارة عرفنا الموضات والفساتين وعرفنا كيف نغير وندخل لكل فرح فستان جديد ولبس جديد، لكن ما فكرنا يوم من الأيام ندخل بيوتنا بقلب جديد ومشاعر جديدة وحياة جديدة. شاب يجيني في المدرسة يترك الدراسة، يصر على ترك الدراسة، ضبط من الجيران أكثر من مرة فوق إحدى العمائد يريد أن يلقي بنفسه. نعم مش واضح الصوت؟ المشكلة الموضوع يخص النساء، واضح الصوت؟ مشكلة واضح الصوت عندكم؟ واضح هناك ما أدري، أنت لاحظ لكن واضح الصوت أعطي خبر إذا في مشكلة. يأتي أكثر من مرة ضبطه يريد أن ينتحر، وأذكر أن مرة ومرات قسيمة وعرضها علي قال شوف السرعة، السرعة فوق الميتين، فوق الميتين. قال والله ما كنت تمشي فوق الميتين إلا نفسي تؤنبني أن أقتل نفسي، فأبغى أمشي فوق الميتين يمكن يجي واحد يلف علي لفة وتجي منك يا مسجد على قولهم وروح. لماذا يا أخوان نوصل لدرجة أنه زهد الحياة؟ الحياة من فيها؟ أغلى ما في الحياة أمه وأبوه نسيهم، ثم أغلى ما في الحياة إن شئنا أن نقول نفسه، نسي نفسه. المهم يريد حياة، لا يريد حياة طالما أن هذه الحياة بهذه الصورة. يقول كانت تعاقب، كيف تعاقب إذا غضبت عليه؟ في يدها أي شيء ترمي فيه، بالفنجال بالكأس بأي شيء ترمي عليه، أي قسوة. هل هي تكره ولدها؟ أبدا ما تكره، ولكن لم نربي أنفسنا على مهارات التربية الحقيقية. أحتاج من كل أم حقيقة أن تحضر مثل هذه الدورات، ليس بالضرورة هذه الدورة دورتي أنا، لكن هناك دورات أخرى للنساء، وهناك دورات، وأتمنى من المركز أيضا أن تكون هناك دورات متخصصة للنساء فيها مشاغل تربوية وفيها ورش، لأن الحديث يا أخوان من خلف الجدران وإن كان نافع ومفيد لكن لن يستفيدوا كفائدكم أنتم، وأنتم أيضا لن تستفيدوا كما لو دخلتم في ورش عمل فيها طاولات دائرية وجلسنا وتحدثنا واستخرجنا ما عندكم من إشكالات. هذا الكلام كله سيقوله من وجهة نظري أنا، لكن لو دخلنا في ورشة عمل فسوف نتحدث من وجهة نظر ما يقارب 100-200-300 عقل، نتحدث به تجارب مختلفة وأنماط مختلفة وأحياء مختلفة، كل حي له نمطه في التربية وطريقته في الحركة. فكانت تقول هذه الكلمة، تقول حبيبي يؤثر فيا لأنها أعطاها العاطفة. حتى سألتها، يقول سألتها قلت ما تطلعون ما تمشون؟ قالت إذا طلعنا مثل ما ذكرت لكم نطلع في معسكر، نطلع معنا الطلي كرمكم الله ومعنا السكاكين ومعنا القدور ومعنا، جميل جدا إذا كانت هذه تضفي المتعة على أولادك، لأن هناك ثلاث رحلات يا أخوتي، هناك رحلة الهدف منها إمتاعك أنت، هذه روح محل ما تروح، روح الثمام ولا محل ما تروح، وهناك رحلة المستمتع فيها زوجته. أنا أعرف صديق وزوجتي متعتها التسوق، فإذا طلبت مني شيء قلت ما يخالف أبشري آخر الشهر إن شاء الله أجيب، الحين لا بعدين، فآخر الشهر أخذها في تمشية ونمر على السوق ذا والسوق ذا والسوق ذا، التمشية هذه ممتازة مع أن ما أكلنا فيها إلا سندويتش بريالين، لأن ما المتعة شيء داخل لا يحدد كونها إلا صاحب، فدع الإنسان يستمتع بالطريقة التي يشعر بها هو في حدود الشرطة. أما أن تريد أن تستمتع بالطريقة التي تتذوقها أنت فلا يمكن. لو كان الإنسان يريد أن يمتع إنسان، لو أعطيت حلاوة شوكولاتة لأي بهيمة من البهائم ما تحبها، لأن لا تستمتع بهذا الطعم أصلا وإن كانت شوكولاتة. فهذه الرحلة كانت بهذه الطريقة، ويذهب بنا في مكان كذا بري ويجلس أمام بعض الجبال ويتأمل بعض الآثار ويتأمل، هو مستمتع. والأم أيضا مستمتعة بأنها لما جلست وحطت الدلة والقهوة وأخذوا بعض الأقارب كالعمة والخال وكذا، وفرصتها أنها تتحدث معهم، فمتعتها هي في الحديث وليس في الرحلة، بينما الأولاد متعتهم في الرحلة. قد ما تكون هذه وقد تكون هذه، إذا انظر عندما تكون رحلتك لأولادك برمجها، خطط لها لأن تشبع رغبات أولادك. زميل لي دكتوراه في التربية حقيقة ومرجعية واستفدت منه كثيرا، لكن في مرة من المرات كان يقول لي يا أبو زياد أنا اشتريت جيمس 2000 موديل 2000 جديد، وأول يوم قال للأولاد نبغى نطلع في الجيمس يا بابا، ونزلهم من مكة على جدة يقول وادق 3000 ريال تكاليف التمشية، ما سكن بس ليلة واحدة، أوديهم هنا وأجيبهم هنا وأنزلهم مكان ذا، وكل ما حد قال لي كذا قلت له طيب. يقول لما جينا راجعين في الجيمس طبعا ينتظر إيش التقرير المفصل من العائلة، يعني باختصار يبغى يقول له شكرا يقول له شيء ما حد قال، فطالع في المراية وهم جالسين وراه قلت هاي عيالي كيف الرحلة أسا عجبتكم؟ قال ما حد تكلم. قلت يمكن الرسالة ضعيف، عدت الكلام مرة ثانية ما حد رد علي. قالوا سألتهم مش نايمين؟ قالوا كلمت واحدة من البنات قالت تقول جزاك الله خير بس ترى ما انبسطنا 3000 ريال، انبسطتم يلي فيكم كذا وكذا 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 وكذا. شوف الأم يا أخوان، نعم يا شيخ، ما كان المطلوب، وقد يكون ربما في تجاوزات، ربما يكون فيها، ما تكون الرجل هذا نفسه لا، أي في تجاوز سأتحدث عليه وكلامك صحيح، أي أنه لم يعطيهم اللقمة التي يريدها. هي بالضبط، لم يعطيهم اللقمة للدنيا، لأنه جبنا لك أشهر أكل أندونيسي يمكن ما تجيب، صح ولا لا؟ ولو جبنا أشهر أكلة عندنا تعرفونها ما بقولها وقدمناها لرئيس دولة في أندونيسيا ما يحط يده فيها، صح ولا لا؟ مع أنها قد تكون أنفع وأجدى، أو العكس تكون تلك أنفع وأجدى. القضية قدم اللقمة التي يريدها الإنسان. وسنتعرض لها استراتيجية العطاء بعد قليل، ما ودي أسبق الأحداث فقط. يقول فشوف الأم، قالت الأم تبغى أقول لك بصراحة، قالت أولادك ما يبغون هذا كله. والأم هنا تصبر علاقة ربط في هذا الحالة بين الأب الذي منشغل في الحياة ويذهب، وبين البيت لأنها مطلعة على كل تفاصيل البيت، مطلعة على كل احتياجات البيت وتسجل في ذهنها أو في أوراقها. فإذا جاء شيء قالت لو نبهك عشان كذا، انتبه لكذا، شوف هذه كذا. بينما الملاحظات الدنيوية قد توافي زوجها أول بأول، أي شيء تلاحظ، لو جاء عزيمة قالت بس انتبه لا تسوي كذا وجيب لنا كذا، ترى بيقولون الناس. كما نريد أن يقول الناس كذا وكذا على عزيمتنا، نبغى أولادنا يقولون كذا وكذا على رحلتنا وعلى طلعتنا. وش كان يقول؟ قال نبغى الشاطئ اللي في بر عشان نبغى نطارد في البر ونلعب ونسوق الدبابات. قال عندها التراب، وين التراب؟ متعتهم هذا التراب، ما يبغى غير. وكم يكلف هذا؟ 200 ريال ولا 150 ريال؟ يا اخوان القضيه ان نضع العطاء في مكان ونتلمس الاحتياجات الحقيقيه، لان ما ذكرتكم هذه الرحله الطويله من النقل التكنولوجيه احدثت نقله ايضا تربويه، لابد ان نتلمس الفرق والفرق الذي يصنع الفرق. طيب ننتقل الاستراتيجية حتى لا يفوت الوقت، وابشر ان شاء الله تلقى جواب. استراتيجيات التعامل، هنا 6 استراتيجيات عسى يدركنا الوقت او يتسع لها الوقت. اولا يا اخوان استراتيجيه التعامل من منطلق المسؤول، هذا منطلق، اذا اتقننا هذا المنطلق كثير من المشكلات سوف تموت في مهدها. مسؤوليتي كاب، مسؤوليتي كام، مسؤوليتي كاخ، مسؤوليتي كعم ايضا، مسؤوليتي كجد، مسؤوليتي كخال، لنا مسؤوليتنا في الاسره الصغيره والاسره الممتده. انطلاقا من استراتيجية خصائص النمو، قد نحل بعض المشكلات، قد نتخطى بعض المواقف، قد نقدم تربية معينة انطلاقا من فهمنا لخصائص النمو لدى الطفل والمراهق والمراهقة. الاستراتيجية الثالثة استراتيجية العطاء، إشباع الحاجات. أشبع الحاجة فإنه لا يطالبك بشيء آخر ولا يبحث عنها في مكان آخر لأنه شبع. ثم استراتيجية مستوى التأثير، على أي مستوى تريد أن تؤثر؟ على مستوى السلوك، على مستوى الفكر، على مستوى المشاعر، على مستوى السلوك، على مستوى البيئة، على مستوى الهوية، على مستوى ماذا تريد أن تؤثر؟ ثم استراتيجية نمط الشخصية، من أي نمط هذا الشخص الذي تريد أن تربيه؟ من أي منطلق ينبغي أن تنطلق له؟ هو من أي نمط؟ من التحليلي أم من العاطفي أم من التنفيذي؟ ثم استراتيجية طبيعة المشكلات، القلق كمشكلة له طبيعته وله حلوله التي تتلائم معه، الوسواس القهري له طبيعته وله حلوله، الإعجاب، التمرد، الكبر، الحسد، السرقة، كل مشكلة غالبا لها طبيعتها، لابد أدرك طبيعة كل مشكلة من منطلق. كذلك الثقافة الموروثة للغة، لغة التخاطب، وسنأتي إليها ونذكر لكم ماذا أقصد باللغة. ليست اللغة عربية فرنسية إنجليزية، لا، داخل اللغة العربية مئات اللغات، بل حتى لغتك أنت العامية فيها مئات اللغات تتغير بحركة معينة منك أو بنبرة معينة منك. طيب أول استراتيجية هي استراتيجية المسؤولية. اولا يجب ان نتقن وندون دائما مسؤوليتنا كجهات، لان تربيه المراهق ليست على مستوى الاسره يا اخوتي، على مستوى المجتمع، على مستوى مؤسسات المجتمع. مسؤوليتي كجهه، ودعوني اتحدث معكم عن محاضن التربيه 5 وماذا قدمت، وانا لن اقدم حكما، سادعكم انتم تحكم. اول محضن من محاضن التربيه هو الاسره، وتحدثنا قبل قليل عن شيء مما تقدمه الاسره في الوقت الحاضر. انتقل الى المحضن الثاني ومحضن المسجد. أريد أن أسألكم سؤالاً، ما الذي يقدمه المسجد للمراهقين كمسجد؟ إنني ألاحظ أن مساجدنا أحياناً لا تتجاوز قضية إقامة الصلاة في مواعيدها، وإن الخلافات التي تنشأ في المساجد لا تتجاوز قضية صك المكيف وافتح المكيف، وحتى القضايا التي تطرح في المنبر أو تطرح في المحراب وإن كانت جميلة وقراءة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس قد لا يمتلكون القدرة على ترجمة هذا الحديث إلى واقع عملي. والدليل على ذلك أن قد تجد رجلا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيد تربية أولاده ولا تربية من حوله، لأنه لم يمارس هذه القضية أو لم يناقشها أو لم يحاول يفكر فيها أو لم يتعلم الطريقة الأخرى إلى توظيف هذه الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون في الحديث، عندما جاء أبو الدرداء وكان يصوم النهار ويقوم الليل، فزاره سلمان، فلما زاره سلمان رضي الله عنه أراد أن يأكل معه فحلف عليه أن يأكل، قال أنا صائم، فأقسم عليه فأفطر، ثم نام معه الليل، فأراد أن يقوم أبو الدرداء رضي الله عنه قال ليس الآن، فأراد أن يقوم في منتصف الليل قال ليس الآن، حتى إذا كان الثلث الأخير من الليل قال الآن فقم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وأخذ يشتكي سلمان، لأن سلمان ضيع عبادته، ضيع عليه الصيام وضيع عليه القيام من أول الليل. فلما عرض القصة عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان أفقه منك. ليست القضية قضية فهم وحفظ أحاديث قيام الليل ولا حفظ أحاديث فضل الصيام، ولكن توظيف هذه الأحاديث بالطريقة التي يكون فيها فقها، يكون فيها فقها يتناسب مع واقعك، يتناسب مع كذا، بل ربما يكون الأجر أكثر عندما تفقه الحديث كيف تطبق. إذا لا دور المسجد كان، ما أدري الصوت أزعجني يا أخوان، فيه رنين ولا لا؟ عشان هذا قريب. طيب هو هذا الكاميرا الأخوان، أنا مثقل عليه شوي لكن صابري. ما بتصير خطبة جمعة مالك؟ لا ما أريد يا شيخ، شكرا لك، ما يناسبني، أنا أعرف يناسب، جزاك الله خير، لكن لو وقفت أمامي أخوان صارت إذاعة مدرسية ما أعرف. هذا يعني هنا لا أنا بقعد بعد شوي، لا ما أعرف لا خلاص أنا بتعاي، أنا فكرة أنكم متضايقين من الصوت، إذا انقطع الصوت أنت تمشي. نعم يمكن، ما أدري، نرجع مرة ثانية. إيش كنا نقول يا إخوان؟ المحضن الثاني ومحضن الله، أين التواصل بين إمام المسجد مع جماعة المسجد؟ والعكس أيضا، أين تواصل جماعة المسجد مع إمام المسجد؟ نريد درس في كذا، نريد تستضيف لنا شخص معين، لا يقيم محاضرة وتدخل على بعض يقول يا أخي بتصاريح وكذا، لا القضية قضية أن يأتي يستضاف شخص في إحدى البيوت ويتكلم عن قضية من قضايا التربية وحل مشكلات الحي، حل مشكلات الحي وما يتعلق بذلك المسجد، لا بد أن يقدم رسالة. أين معلم التحفيظ الذي يؤهل ويربى؟ لأن يتكلم مع طلبة التحفيظ بما يربي، ليس فقط يحفظهم القرآن، يحفظونه ثم ينسونه بعد سنوات للأسف. هل هذا المحضن قام بمسؤوليته كجهة؟ قد لا يكون قام بمسؤوليته كجهة، قد يكون فينا أئمة مساجد، قد يكون فينا منهم قريبين من أئمة مساجد، أتمنى أن يراجعوا هذه القضية وأن يقوم المسجد بدوره كجهة تربي المراهق وتربي الفتاة وتربي كل فئات المجتمع. ولن تعدم حيلة، استشر يا أخي واسأل، سيدلك الناس على ماذا ينبغي أن تفعل في هذا المسجد، ليس هذا مقام اقتراح حلول المسجد. المحضن الثاني أحبة الكرام، وهو محضن المركز الاجتماعي أو مركز الحي أو الدار الاجتماعية أو إن شئت تقول ماذا يسمونها مثلا، جمعية داخل المسجد داخل الحي. هل لدينا مراكز أحياء تقوم بدورها الاجتماعي حقيقة؟ ليس لدينا، وإذا كان فيها قليلة ودورها محدود جدا والتواصل معها ودعمها من المجتمع ضعيف. أنا أستغرب يا أخي من كثير من هذه البنوك التي تحمل مليارات، وكثير من هذه الشركات التي ما نمت إلا على ظهور البسطاء والكادحين، ثم لا يريد أن يدعم مركزا اجتماعيا ولا محضرا اجتماعيا حتى يقدم لهذا المجتمع رسالة ويقدم لهذا المجتمع رعاية. ينبغي أن نطالب، نحن كل نكتب في الصحف يا أخي، لماذا هذه الجهات فعلا هي من فين تنمو؟ تنمو من كدحنا ومن كدنا نحن، لكن أين الرسالة؟ وش يقدموا لنا؟ ولا شيء، لو أنا تبرع لمركز حي ولا كذا ولا كذا ما أعطوك شيء، ترجع على نفس الناس اللي كانوا يجمعون من فلوسهم ريال فوق ريال، هم اللي يجون يدعمون أهل الحي من أنفسهم يعطون، وعطاهم يكون محدود في الغالب. أين هذا الدور؟ أين هذه المسؤولية؟ قد يكون فينا من ينتمي إلى جهة من هذا الجهات، قد يكون فينا من تنتمي إلى جمعية من هذه الجمعيات، قد يكون فينا من لديها القدرة أن تنزل إلى جمعية من الجمعيات وإلى مجال من هذه المجالات أو مركز حي أو مركز حي أو كذا جمعية وما يسمونه، فيتحول هذا إلى محضن للتربية، يستقطب الشابات، يقدم لهم الدورات. نعم يا شيخ. إيه طيب، هذا استنتاج، أجل عندي حل، نجيب هذا هنا. طيب الجهة الأخرى، أنا ودي أطول فيها هذه لأن الجهات ليست موضوعنا، ولكن أنا أضمن تماما أن هناك جهات قيادة. الجهة الأخرى، المحضن الثالث يا أخوة، ليس بعد محضن المسجد وبعد محضن الحي، هو الإعلام. هل قام الإعلام بالرسالة الصحيحة التي يمكن أن نقدمها لأبناء؟ نقدم الإعلام أن لم يكن مضاد لتربيته، أن لم يكن يتجه في اتجاه آخر، إذن هذا المحضن الثالث لم يقم بالدور الذي ينبغي فيه. المحضن الرابع أيها الأخوة، وهو محضن المدرسة. هل المدرسة تقدم الرسالة التربوية حقيقة كما ينبغي؟ نحن ننتمي للتعليم، أنا أنتمي للتعليم، أكثر رسالة نقدمها رسالة علمية بحتة، ليست رسالة إعداد الحياة. تعال طالب الثانوية في ثالث ثانوي ومتخرج، اختبره في أي قضية من قضايا الحياة البسيطة، تجده غير مهيئ. لا تسأل السؤال معلومات، اسأل عن مواقف، اسأل عن أشياء حتى ترى ما تربى فيه، ما تجد شيء، إنما نحفظ ثم نقدم هذا الحفظ في آخر السنة ثم ننتهي. أليس فينا معلمين؟ أنا أجزم تماما فينا معلمين يا أخوة الأحبة. يقول لي أحد المربين في جامعة من القرى، المعلومة تذهب لكن التوجه هو الذي يبقى. أن تقدم المعلومة ولكن تجها بالتوجه الجيد، الشاب الذي يستطيع أن يتواصل مع فئات المجتمع كلها، يتواصل مع المرؤوس بما يليق به، ويتواصل مع الرئيس بما يليق به، ويتواصل مع الجار بما يليق به، ويتواصل مع الزوجة بما يليق بها، والزوجة تتواصل مع زوجها وأبي زوجها وأم زوجها وبناتها بما ينبغي. وين التربية للحياة؟ وين المهارات التي تقدم للحياة؟ وين النشاط الطلاب الذي إذا قدمناه لطلابنا يبنيهم للحياة؟ عندما نقول المتفرجون صفر والمشاهدون والمشاركون الكل، أظن العكس، نريد فعلا هذه الأشياء. نحن لماذا أتكلم عن هذا؟ لأن بيننا من له علاقة بهذا الجهاد. ثم بعد ذلك قيادة أم إدارة؟ إحنا في البيت قيادة ولا إدارة؟ أسأل نفسك مسؤوليتك أنت إدارة البيت ولا قيادة البيت؟ أنا مسؤوليتي في البيت يا أخوتي أني أدير البيت وأقوده، أديره وأقوده، لأنني أقود المشاعر، أقود القلوب، أغير كل شيء. أنا بإمكاني بقرار إداري ممنوع أحد يطلع من البيت، وبالفعل ما أحد يطلع من البيت، ولكن لما سافر يطلعون كلهم من البيت. إذن وين القرار القيادي؟ القرار الإداري منع الجميع يخرج من البيت. القرار الإداري جعلت الأم منعت بنتها أنها تتصل بفلان وفلان وفلان وفلان، ما تكلم منهم أبدا، ولا تكلم من زميلاتك، ولا تعطينا الرقم لزميلاتك، طبعا لأنهم شاهدوا مآسي وشاهدوا مواقف معينة. لكن هذا القرار الإداري وين القرار القيادي؟ وين القناعة بهذا القرار؟ وين الشعور بهذا القرار؟ وين تشعر هي بنفسها لو أنه أتيحت لها الفرصة ما تنجرف في البيت ولا تتصل على أناس لا يؤذن لها بالاتصال فيهم، لأن من داخل نفسها لديها قناعة بأن هذا ما هو صالح. لي زميل كان له أقارب وحول أقارب كثيرين ولديهم قنوات فضائية وعندهم دش يعني بالعبارة العامية، يقول فكان ولدي إذا زرتهم خلاص جالس متسمر قدام التلفزيون يطالع في المسلسل، كان بإمكاني أمنع، أقول ما تروح لهم ولا تشوفهم ولا شوفهم أبدا ولا تجلس. وهذا قرار إداري جيد، لكن لابد أن يحظى أيضا بإيش؟ بقرار قيادي آخر. يقول فسألت وقلت ما يخالف أنت تشاهد المسلسل وبعد المسلسل بطلع عليك بعض الأسئلة. قال لي طيب. يقول لما غلق المسلسل وجاني قال ترى خلص خلصت، جاء في المجلس وقعد معنا، قلت هي هذه ورقة واكتب لي أهم السلبيات والإيجابيات التي شاهد. أنت شاهدت شيء تحبه ولا لا؟ قال نعم. وشاهدت شيء مقتنع فيه ولا لا؟ قال نعم. أجل علمني هذا الشيء اللي شاهدته وش السلبيات. يقول فكتب السلبيات كلها وكتب الإيجابيات كلها، فلما انتهى من كتابتها قلت يا ولدي في نظرك أنت وش أفضل؟ قال بلسانه وكنا نقول بعظمة لسانه، قال والله يا أبوي أنا أشوف أن السلبيات أكثر. أخطر سلبية شاهدتها وش هي؟ قال فأشر على سلبيتين معينة تتعلق بالأخلاق. قلت فين حسيتها؟ قال يعني صحيح أن المسلسل ما كان قبيح جدا، لكن حسيت من كلامهم أنهم بيدورون حول قضية غير جيدة وأن بيعطيني رسالة غير جيدة معنى كلام الولد. قلت وش رأيك الحين؟ قال والله ما عاد أبغى أشوف. طبعا أنت بعد كذا تجي تمنع وتعيد الرسالة مرة ثانية، ترى هذا فيه وفيه وفيه، وتمنع وتعيد الرسالة. بعد فترة تجد ولدك لديه مناعة جدا، البنت لديها مناعة جدا أنها تتجه إلى هذا الاتجاه. الأم عندما تأتي إلى بنتها وتجلس مع بنتها وتريد أن تمنعها من لبس شيء معين قد لا يكون مناسب، ما تلبسين هذا اللبس، هي ما تلبسه لكنها تتمنى اللحظة التي يأتي فيها فارس الأحلام ويخرجها من هذا البيت عشان تلبس كما تشاء. بل قد ترفض بعض الأزواج لأنها ترى أنه بيكرر نفس التربية اللي في البيت، فأتاها تقول أنا رفضت ما في شيء، لكن هل يمانعني أني ألبس مثلا بهذا المستوى وألبس بمستوى معين؟ وهذا بيعيد نفس الوضع. أنا ايش سويت؟ أنا أبغى واحد يسمح. وكان لدي إيجار ساكن جنبي في أول أيام الأولى زوجته متحجبة حجاب كامل، بعد شهر بدأت تترك الحجاب، كانت في تربية المنع تربية الحجب، فلما جاءت في بيت معين ما في منع ولا في حجب فعلت أشياء لأنه ما في تربية بينها. إذن يا أخوتي قيادة أم إدارة نريد؟ أنا أريد لن أتحدث عن قيادة الإدارة في حد ذاتها، لكن أقول مسؤولية من منطلق أي مسؤولية، هل هذا القرار تقدمه إداري أم قيادي؟ إذا كان إداري فادعمه بقرار قيادي آخر ليحميه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كذا وكذا، ولكن يقف على المنبر ويحذر من خطر الخمر، يحذر من خطر الفتنة، يحذر من خطر كذا، يحذر من خطر كذا حتى تتغير النفوس. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وما تغيرت نفوس الناس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الناس على عباداتهم، وبقي الناس على جهادهم، وبقي الناس على عطائهم وبرهم وإحسانهم، وبقي الناس على ألفتهم، وبقي الناس على صلاتهم، وبقي الناس على سنتهم. والذين لم يأخذوا التربية الكافية من النبي صلى الله عليه وسلم، الوفود التي دخلت الإسلام حديثا، ارتدوا مباشرة. وعندما جاء القرار الإداري من أبي بكر رضي الله عنه بقتال المرتدين وعودتهم إلى الإسلام، تبع ذلك القرار الإداري ماذا؟ نشر العلم ونشر الثقافة الإسلامية حتى أصبح هؤلاء هم الفاتحون للبلاد الأخرى. نحن نريد هذه السياسة حقا، نريد أن نصبح قادة نبني في نفوس بناتنا، في نفوس بناتنا، في نفوس أولادنا ذلك الشيء. طيب، مسؤولية وقاية وبناء تكلمنا عنها الآن، مسؤولية التأهيل. هل نحن، أذكر مرة أحد الأخوة كان يتكلم عن مشكلة معينة، قال يا أخي والله جربت حلول كثيرة ما وجدت. قال طيب بس أكسر واحد، إيش قرأت من كتاب في هذه المشكلة التي تعاني فيها؟ قال والله ما قرأت شيء، أنت عارفها كلها كلام فاضي، يحطها على جنب هذه. قال طيب إيش حضرت من دورة ومحاضرة في هذا المجال؟ قال والله ما قد حضرت. قال ذهبت الاستشاري؟ قال لا والله ما قدرت. استشرت حد حولك عانى من نفس المشكلة؟ قال والله يا أخي شاورت زميلي. زميلك ونشتغل في نفس العمل في نفس الظروف في نفس الثقافة في نفس البيئة في نفس التفكير. شوف لك واحد من برا شوي بتفكير مختلف. إذن هل هو دورك أهلت نفسك أنت؟ قد ربما لو حضرت محاضرة واحدة وأهلت نفسك بعض الاستراتيجيات، أهلت نفسك بعض الأفكار، أهلت نفسك فتح لك فتوحات، ربما ترجع لبيتك وتحل كل مشاكلك. ترجع الأم لبيتها وتحل كل مشاكلها. لكن وين التأهيل؟ أنا أسأل الأم التي تأخذ مجلة معينة، أين الأم تقتني مجلة الأسرة ثم تفتح على المجال الذي تحبه وتركز أيضا على المجال الذي تحتاجه؟ ففرق بين ما نحب وما نحتاج. أنا أحب أقرأ في الشعر لكني أحتاج أن أتعلم في التربية، لأن حاجتي تربوية وإن كان ذوقي ومزاجي أحب أقرأ في الشعر ولا في الأدب. وأين الأم التي تقتني مجلة أخرى ثم تلخص وإدارات إشكالية معينة؟ وأين الأم التي كلما طرأ لها مشكلة سجلتها فإذا حضرت في محاضرة فيها شخص وكذا قدمت هذه الأسئلة؟ وأين التي تدخل على مواقع الإنترنت مثلا إذا ما تعرف ولدها يعرف أبوها زوجها يعرف؟ أبغى معلومة عن هذه الأشياء. ليش؟ أبغى أتعلم، أبغى أعرف، أبغى أكون مطلع على بنتي، من هي بنتي هذه، من هو ولدي هذا، أبغى أكون لدي وعي، لدي تأهيل. التأهيل عندنا للأسف يا أخواني يكاد يكون ضعيفا. أنا أغبط بعض الدول في دول الخليج كالكويت مثلا أن التأهيل الأسري بالذات النساء عندهم قوي جدا، قوي قياسا بنا نحن. يعني ما في دورات نسائية تؤهل النساء لقيادة البيت قيادة حقيقية صحيحة، لا سيما أن خروجنا من البيت إحنا كثير، والأم هي القائمة في البيت، هي الوكيل، هي السكرتير اللي لك، لابد يكون عندها تأهيل. أتحدى واحد منا في شركة ولا في مؤسسة يجيب له سكرتير ما عنده شهادة سكرتاري ولا عنده تأهيل، يقول ما يقدر يدير أموره. ولذلك نقبل بأن تكون سكرتيرتي في الحياة، سكرتيرتي في بناء أبنائي، وسكرتيرتي بل في بناء مستقبل الأمة، لأن إحنا بنودع واللي بعدنا مين؟ هم هذول الشباب وهؤلاء الفتيات. سكرتيرتي في الحياة أقبل بما تكون مؤهلة، أنا أقبلها غير مؤهلة لكني أهلها. ولذلك عندما تأتي الخدامة يا أخوان أول ما تمسكها الأم وتسوي فيها تمسكها وتقعد معها شهر تدريب على رأس العمل، تدريب إشرافي، وتقف معها تعلمها كيف تكرس وكيف تغسل وكيف تطلع وكيف فين تستخدم الأدوات وين المخزن الفلاني وين المستودع الفلاني وكيف كذا والتلفون متى ترد عليه ومتى ما ترد عليه ومتى تقوم متى تنام. ولا يجي بعد شهر إلا والشغالة من أحسن ما يكون في إدارة البيت وكيلة، الوكيل المباشر أو الوكيل الإداري في البيت كله. وليش ما سويتي هذا الدور نفسه مع بنتك بس في مجال تأهيلها تربويا، في مجال تأهيلها دينيا، في مجال تأهيلها أخلاقيا، في مجال تأهيلها للتعامل، في مجال تأهيلها كيف تتقبل المواقف، كيف تعيش مع المواقف؟ أنت لديك تجارب 50 سنة، بعض المات عمرها 40 سنة، ما في من خبرتها خبرة واحدة نقلت لبناتها حتى يكون في تأهيل. مسؤوليتنا لابد أن نؤهل أنفسنا كما نؤهل غيرنا حتى نستطيع أن ندير شؤوننا. أول ما يجيك الجوال طول اطلع الكتالوج. ليش؟ تبغى تأهل نفسك عشان تعرف تستخدم الجوال هذا. طلعت الكتالوج اللي يناسب أولادك، طلعت الكتالوج يناسب بنتك، طلعت الكتالوج يناسب زوجك، تتعامل معه أبدا. ما عندنا هالكتالوج، متزوجين بدون كتالوجات ولا ضمان مدة 5 سنين ولا 10 سنين، نشتري بدون ضمان. لا، أنا بكسوي كتالوج وتسوي الضمان أنت. طيب، مسؤولية التغيير، إن لابد نتغير. لن نقبل التغيير سنبقى كما نحن، ما راح يكون في أي شيء. ولذلك بعض الناس يقول والله أخي تحركت، لكن مثل السير ذاك اللي في حق الرجيم تعرفونه، يقعد يمشي عليه الواحد شغال طلع العداد قدامك كيلو، والله اليوم مشيت كيلو لكنه ما انتقل على سطح الأرض ولا سنتي واحد. للأسف أن نقول مارسنا. أذكر زميل مرة يقول والله يا أخي جربت أشياء كثيرة وما نزل وزن. قلت له قال يا أخي تركت المأكولات المعينة وأكلت المأكولات الثانية، المأكولات هذه وهذه من نفس الفئة، فنحن نمارس حل واحد بس نكرر بأشكال مختلفة. والبعض يقول والله نوعت في الحلول، زي يقول نوعت في الطعام، والله قدامي شكشوكة وقدامي بيض عيون وقدام بيض مطجن، هذه كلها من فئة واحدة. نحتاج أن نأهل أنفسنا، نحتاج أن نحس بدورنا، ونحتاج أن كمسؤولية نرجع مرة ثانية ونتأكد من الوقاية والبناء. ماذا قدمنا في الوقاية وماذا قدمنا في البناء قبل ما نقدم في العقاب وقبل ما نقدم ليش سويت كذا؟ أنا إيش أعطيتك؟ أنا إيش ربيت فيك؟ أنا إيش علمتك؟ من السهل جدا لو جاك السواق وغلط في الطريق ولا في السيارة ولا شيء وقال لك والله ما علمتني، ما قلت لي أنت إن الطريق هذا عكس، تقول هاي من اليوم عرفت. حتى ولدك علم إن الطريق هذا عكس، بس علمه بالطريق اللي تقنعه ما بالطريق اللي تقنعك أنت، لأنه هو اللي سيتقبله وهو اللي زينه. مسؤولية التغيير، نأخذ صورة عليها كذا نعلق عليها ثم بعد ذلك نكمل. هذا الصورة يا إخوان، هذا الشخص الذي يطير، الشخص الذي يطير أمامكم الآن يطير بطائرة شراعية تعتبر في العرف العام أنها من الرياضات الممتعة وليست من الرياضات الخطرة. هي فيها خطورة لكن لا تصنف في عرف الناس من الرياضات الخطرة، بل لو تسافر برا وتشوفهم تتمنى أنك تسوي زيهم، وهي رياضة تكاد تكون ممتعة. وهو يطير من مكان ويتجه إلى مكان ثاني ويعود إلى نفس المكان مرة ثانية. ما الذي يمتلكه؟ هل يمتلك معدات؟ هل عنده محرك نفاث؟ أبدا ليس عنده محرك نفاث، ولا عنده أي أدوات استخدمها متقدمة تقنيا، ما عنده غير شوية مواصير وهذا الشراع الأصفر والأزرق والأبيض، ويطير في الجو، ما عنده أي أدوات، لكنه يطير من مكان إلى مكان بثبات وباستقرار إلى حين التقاط الصورة، وهو يشعر بالمتعة والراحة. لكنه إلى تلك اللحظة والجاذبية تجذبه إلى الأرض بقوة 9.8 × 10 أو 8.9 × 10 مع كتلته. إذن يجذب إلى الجاذبية، لم تعفي الجاذبية أحدا من ربقتها، وما سمعنا أن واحد أخذ تصريح أنه ما عفي من الجاذبية. وتيار الهواء الجارف يمر عليه لا يحابي أحدا، ولم نسمع أن أحدا بعد سليمان أخضع الريح وامتلكه. فتيار الهواء إذا جاء ما يعرف لا صاحب الشراء هذا ولا غيره، ولا يقول والله هذا نستحي منه بنعوذ من جنبه وخلوه يمشي. تيار الهواء يجري كما هو وهو يعلم ذلك، والجاذبية تشد بنفس القوة وهو يعلم ذلك. فالوقت نفسه تغلب على الجاذبية وحولها إلى صفر، وتغلب على تيار الهواء واستخدمه لصالحه، يتنقل وفق تيارات الهواء مهما كانت تيارات الهواء التي تقابله، فهو يتمتع بكل هذه الراحة. ما الذي يتغير أيها الأخوة؟ ما الذي يجعله يتحكم فيما حوله؟ ما الذي يجعله يتحكم في الجاذبية يحيد الجاذبية؟ يحولها إلى صفر ويتحكم في تيار الهواء ويجعله إلى صالحه. أنك لو وقفت على ظهره بجهاز لو وجدت أن عضلات الظهر تتحرك في الدقيقة الواحدة ربما مئات أو عشرات الحركات، يتحرك كثيرا عضلاته حتى يحافظ على ماذا يا أخوان؟ على التوازن. الأمر الثاني هو الآن بشكل أفقي، بينما كان يسير العرض بشكل إيش؟ عمودي. لو فكر أن يبقى عمودي ربما ما يستطيع الطيران، تنازل عن وقفته العمودية واقتنع بالوقف الأفقي أو الجلسة الأفقي، ثم تنازل عن ثبات عضلات الظهر واصبحت عضلات الظهر تتحرك لسيما الحوض والوسط بكثرة ليحافظ على التوازن. إنه يميل على الدواسة اليمنى أحيانا ويميل على الدواسة اليسرى أحيانا، ليس لمجرد الميلان ولكن بما يقتضيه الموقف الذي حوله. كأنه يقول لنا ويقول لكم، يقول كل واحد أنت اللي لازم تتغير عشان تسيطر على ما حولك. تغير أنت تسيطر على ما حولك، تغير أنت يتغير الآخرون، تغير أنت واثبت. حتى يثبت الهدف لابد علينا أن نقبل التغيير حتى تبقى أهدافنا ثابتة. أكمل في مجال التغيير يا أخوتي بالقصة، لأنه لابد نحن نتغير، لابد نقتنع قبل ما نأخذ أي استراتيجية ثانية أننا عندنا استطاعة نتغير. إذا ما عندنا استطاعة نتغير فمهما تعلمنا لن يبقى شيء. إن إبليس يا أخوتي يدرك من القضايا الشرعية والمعلومات التاريخية ما لا ندركه، بل ربما بعض الأحاديث إن نراها إحنا ضعيفة ربما شاهدها بعينه ويعلم أنها صحيحة وفعلها النبي، ولكنها نقلت إلينا من سند ضعيف، ربما لديه من علم الشرع ما ليس لدينا، لكنه لم يقتنع بالتغيير فبقي ملعونا إلى يوم الدين. إن الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كبرا وعلوا، آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني يقين في الداخل أن موسى على حق وأن هذا الدين على حق، لكنهم اقتنعوا بالفكرة أنها حق لكن لم يقتنعوا بتطبيق هذا الحق، يعني لم يقتنعوا بالتغيير. إذا الذي لا يقتنع بالتغيير لا ينتفع بمعلومات، لا ينتفع بخبرات، لا ينتفع بدورات، لا ينتفع بأي شيء، لأنه لم يشاء أن يتغير. تغير أنت يتغير الآخر. هل قررت التغيير؟ وقررت التغيير في ماذا؟ في إيش بتتغير؟ في علاقتك مع زوجتك، في أسرتك، في تأهيلك لنفسك، في اتصالك بالآخرين، في نوع تربيتك تقدمها، في لغتك تتخاطب بها، في ماذا تريد أن تتغير؟ في عبادتك، في مالك، في ما تريد أن تتغير؟ تغير في الشيء الذي تحتاجه، لا تتغير في الشيء الذي لا يحتاجه، لا تحتاجه أنت. ومتى تتغير؟ متى زمنا ومتى حالا؟ إذا كنت كذا متى ستتغير؟ الآن فكر، اسأل نفسك عن السؤال. ومن ستكون إذا تغيرت؟ من ستكون؟ لأنك بالصورة التي ستكونها يجب أن تضع الشروط من الآن. هل ستكون الأب المربي الحنون؟ أم ستكون الأب الأكثر حزماً؟ ربما تريد أن تتغير في مجال الحزم، أنت ليس لديك حزم لا سمح الله مثلاً. هل تريد أن تكون الأب كذا؟ هل تريد الأم تكون الأم أكثر تأهيلاً؟ الأكثر دراية بأحوال بناتها، بأحوال أولادها، بأحوال التربية؟ هل تريد أن تكون الأم الأكثر ثراءً؟ هل تريد أن تكون الأم الأكثر مثلاً قدرةً على إدارة المنزل من حيث معرفة قدرات إدارة المنزل، قدرات قيادته، قدرات التأثير، قدرات الحديث، قدراتك؟ هل تريدين أيتها الأم أن تتغيري في مجال استثمار قدرات الآخرين؟ لديك عم، لديك خال، لديك قريب، لديك محرم من محارم بناتك، قريب من قارب أولادك، يجب أن تستثمريه وأن تحسني علاقتك فتتحسني في العلاقة حتى تستفيدي من هؤلاء في تربية أولادك. ومع من ستصبح؟ عندما تتغير مع من ستبقى نفس البيئة اللي أنت فيها؟ ستبقى هذه الأم مع فلانة وفلانة ولا مع فلانة وفلانة واحدة ثانية؟ وسيبقى هذا الأب مع نفس المجموعة اللي قابلهم في الاستراحة ولا سوف يتغير ويصبح مع مجموعة أخرى؟ لأن هذه المجموعة لا تعين على تربية أولاده. هل ستصبح بيئتك مختلفة؟ هل سيصبح الحي مختلفا؟ هل سيصبح حتى جرائدك اللي تقراها مختلفة؟ حتى الكتاب اللي تقرأ لهم سيتغيرون؟ وما الدور التعبدي في هذا التغيير؟ وأنت تتغير حتى يستمر تغييرك، وحتى لا يلعب لك الشيطان وتعبت نفسك، الناس يصلون التراويح وانت قاعد مع عيالك في الاستراحة. ما الدور التعبدي الذي يمكن أن تقدمه؟ يجب أن تستشعر أن هذا التغيير ستقدمه لأولادك، التغيير الذي سوف تقرره من الآن، التغيير الذي سوف تعلنه من الآن، يجب أن تعلم أن في مجال تعبدي كبير جدا، لأن العبادة المتعدية أفضل من العبادة التي غير متعدية. وإنك حينما تصنع إنسانا فرب مبلغ أولى أو عام سامع، وعندما تصنع إنسانا وتقدم له الخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ذلك خير لك من حمر، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعام. ما المجال التعبدي؟ ثم الصبر على لأواء العيال، والصبر على ضغط الزوج، والصبر على لأواء الحياة، والصبر على طلبات الحياة، ومع ذلك نجاهد في أن نصنع إنسانا يقبل على الله بعبادة، يقبل على الله بتقوى. قبل أيام كنا في هجرة من الهجر، كان في افتتاح مسجد في منطقة 40 سنة ما رفع فيها الأذان، قرية ما رفع فيها الأذان 40 سنة، في جبل هناك ضخم جدا طريقة جلد، ويعني كان في افتتاح محافظ المنطقة هناك والقاضي وكذا. الحقيقة التي كنت أتأملها أن الذي بنى هذا المسجد بعد ما توفي أبوه أخذ بعض المال الذي بقي من أبيه وكذا، وأخذ الأراضي التي كانت موجودة لأبيه، ثم بنى فيها المسجد وجعل هذا المسجد إلى روح والده. جمع تبرعات من الناس حتى بنى المسجد على أحسن طراز، لكن كان من شأني أن يكون هذا المسجد إلى روح والده؟ أي نشأة أنشأتها أيها الأب؟ والآن كل من يكبر في هذا المكان الذي هجره الأذان وهجرته الصلاة، كل من يكبر في هذا المكان وكل صخرة وكل شجرة وكل ثنية تسمع هذا الأذان تأتي إليك في قبرك. ربما ما يفوتك من مهارات العبادة الظاهرة كالصلاة والعبادة وكذا ليست الفريضة طبعا، يعوضه أمر التربية، بل ربما يكون أشد وأفضل وأحسن. يا أحباب الكرام، عندما يقف بعضنا حقيقة ويقدم للناس أي محاضرة، يريد من الناس أن يهتدوا، يريد من الناس أن يتربوا، يريد من الناس أن يتعلموا، بل حتى في الشارع تشوف واحد على منكر ولا على خطأ ولا على تقصير في مجاله، تأتي وتنصح وتقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. الأعظم من ذلك أن تنصح أبنائك، الأعظم من ذلك أن تكون أنت مع أبنائك بهذه الرسالة وتتعبد وترجو الله عز وجل في قضية مهمة جدا. لماذا كان الأولون السابقون يقومون الليل ثم يأتي في الصباح تلقاه يجاهد وتلقاه يعلم ويدرس ويتاجر ويسافر وكأنه ما هو سهران طول الليل؟ وحنا إذا نمنا متأخرين شوية الواحد منا يتأخر عن دوام الساعة ونص. ما المشكلة؟ المشكلة أن خلقة الله عز وجل عندما خلقنا وعندما وضع هيئتنا جعلنا نحتاج إلى الراحة في أول الليل، لذلك لابد أن نتغير حتى في مجال راحتنا ونشاطنا. جعل الراحة تكون لنا في أول الليل، نحن أحوج إلى الراحة في أول الليل بعد صلاة العشاء، ورد في السنة كراهة السمر بعد صلاة العشاء. فلذلك يا حبيبتي الكرام نحن نسهر بعد العشاء ونستمر ل 11 12، الجسم في هذه الحالة أحوج ما يكون للراحة، ونحن نضغط على الجسم ونسير عكس الساعة البيولوجية التي معنا، عكس التيار البيولوجي الداخلي لنا. فلما تجي الساعة 12 ننام، في تلك الفترة الجسم أحوج ما يكون إلى أن يستيقظ، لكن لا يستيقظ ليعمل، لا يستيقظ ليشيل ويحط، لا يستيقظ ليعمل ولكن بالروح لا بالبدن، بالروح بالداخل، يريد أن يتصل بربه. في تلك الفترة نحن نائمون، فنعاكس طريقة وطبيعة الروح التي فطرت عليها فننام، ونعاكس طبيعة البدن فنسهر في أول الليل، فيخرج الإنسان في الصباح مرهق ويشعر بأنه نام كثير لكنه لم يستفد من ذلك، من ذلك النوم. لكن لو عكسنا تلك الطريقة وبرمجنا أنفسنا قدر المستطاع أن ننام مبكرا على الأقل الساعة 10 على الأقل، سيبقى وستستيقظ غصبا عنك قبيل الفجر. يقول لي زميل مرة راح المنطقة بعيدة وله فيها بيت صغير، يقول فلما وصلت كنت مرهق جدا، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم، وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم أيضا، فنمت بعد المغرب. يقول فنمت بعد المغرب فما جاءت الساعة الثالثة والثالثة ونصف لأنه صح، وبراحة نفسي يقول خرجت برا رأيت النجوم رأيت السماء، يقول والله وجدت في نفسي توقي للصلاة، يقول صليت ركعتين وإذا بي في نشاط، صليت ركعتين صليت ركعتين، فعرفت الآن لماذا يتحمل الناس طول قيام الليل. يقول فدعوت ربي، يقول والله حتى فكرت في قضاياي اليومية وجدت أن الله عز وجل يفتح لي فيها فتوحات ويفتح لي فيها أشياء، ثم اتصلت بربي ودعوت. لماذا؟ وهذه استراتيجية مهمة جدا، هي استراتيجية الدعاء حقيقة، وهي ستأتي في نقطة اتصال بالله عز وجل، اتصال الروحي، أنك يا أخي الحبيب محتاج أن تؤهل نفسك حتى روحيا، وأن تتغير حتى في علاجك لروحك، تتغير حتى في علاقتك مع ربك. من منا يا أخوة الكرام لما يجي أزمة في الأسهم، لما يشوف الأسهم تنزل تلقى في الصلاة ما تسمع لصوته، وده الإمام ما يرفع رأسه من السجود، اللهم يا رب يا رب العالمين لا نخسر يا رب العالمين كذا، وجدت بطاقات سواء وجعلت الناس 24 ساعة يدعون 24 ساعة، جميل جيد، لكن من منا في سجوده جعل قضية أبنائه، جعلت الأم قضية بنتها وقضية ولدها أيضا محط اهتمامها في الدعاء، وتسجد لله عز وجل، اللهم يا رب أعني على تربيتي، اللهم أغنهم بتوفيقك أو بهدايتك عن هدايتي، وأغنهم بتربيتك عن تربيتي، وبعنايتك عن عنايتي، اللهم سددني، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم ألهمني، اللهم أرشدني، والله لن تطرق باب الكريم فيردك، وسيعينك ويهيئ لك من ينتشر ولدك وينتشر بنتك ويبني وأنت في الخفاء لا تدري، أو ربما يفتح الله على الفتوحات فيهديهم الله عز وجل بلا جهد، أو يبارك في جهدك فينجح. نحتاج إلى هذه الاستراتيجية، نرى المجال التعبدي في تغيرنا والمجال التعبدي في تربية أولادنا. طيب يا أخوان نأخذ القصة هذه حتى شوية أحس كأن الناس مع تطفية النور هذا حتى ننعست. طيب، كان هناك امرأة تجلس مع الحريم وتسألهم، ولما تسمع والله فلان جاب لزوجي هدية، والله هذا الخاتم من زوجي هدية بمناسبة مدري ويش، وهذا الخاتم طلعت الخاتم مكتوب عليه مدري ايش، كلمة حب وكلمة ذكريات ما شاء الله تبارك، والثانية قالت والله هذا الفستان زوجي يعرف ان سبحان الله احب اللون الفلاني وشافه معلق واشترى لي اياه. شوف اللمسة، لمسة المحبة، لمسة المودة تظهر حتى في الهدية. تسمع ذي وتسمع ذي، طالعت في نفسها ما عندها شيء تقوله، وبدأت تشتكي، انا زوجي ما يحبني، انا زوجي ما يبغاني، انا زوجي وزوجي 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 وزوجي. هذا القصة يا اخوتي انا اقولها سمعتها من التلفزيون وانا طالب في الاول متوسط في برنامج كان اسمه حكاية جدتي. هي صح انها في سن جدتي بس ما كانت جدتي حقيقة، وكنت اسمعها ولا ما احفظ من البرنامج هذا للقصة هذه، فكويس اني حفظتها. فتقول بدأت تشتكي للناس، كل ما كلمت واحدة قالت واحدة يا بنت الحلال اروحي لاهلي، قالت ما افكر فيه انا قدامي، افكر فيه لغبت عنه والله ما عاد اذكره. قالت الثانية اهجري في البيت، اهجري في الأكل، لا تسوي لك كذا، ما أعطتها الطعام يوم مدري يومين زادت المشكلة. ما في حل، كل الحلول مصبة على من؟ على الزوج، بينما كان المفترض أن تصب الحلول على صاحب المشكلة. دائما صب حلولك على الذي يشتكي لك، لأنه هو المسؤول عن حلوله، الغائب ما تقدر تحمله مسؤولية حتى يحضر بين يديك. فجت عند واحدة تبغى تفتك منها، قالت في واحد خارج البلدة في الغابة هناك حكيم، يقولون الحكيم هذا عنده دواء إذا أعطاها الحرمة تأخذ تعطي زوجها، إذا شرب الدواء هذا يحب زوجته. قالت وينه؟ والله وصفت لنا المكان وتنطلق اليوم الثاني. عاد وخر على الحريم شغلة زيها، ها؟ لأن فعلا تريد المحبة. قضية عندما ترتب للمرأة قضية نهايتها محبة ثقتها أنها ستبذل كل قصارى هذا الجهد تماما، ولكن من منا يجعل العطاء يجعل الثواب لزوجته ولبنته المحبة، وسترى النتيجة، جرب سترى النتيجة. فلما وصلت إلى الحكيم قالت أنا كذا وأنا كذا، وبدأت تبكي لأنها متأثرة فعلا وتتكلم بمشاعرها، أنا زوجي وش دراك زوجك ما يحبك؟ قالت ما يفعل كذا، ما يفعل كذا، يفعل كذا، يقول كذا، لأن هذه المظاهر تدل على المحبة. قال والله الدواء موجود عندي ولكن ناقصه شيء واحد، إذا جبتي لي إياه الدواء يكتمل تعطينا لزوجك ويحبك. قالت وشو؟ قال ناقص ثلاث شعرات من شوارب الأسد، جيبي لي ثلاث شعرات من شوارب الأسد أحطها على الدواء ذا وتعطينا زوجك، وبعدها زوجك يحبك تماما، بل حتى لو بقي في القارورة شوية وعطيتيها أحد من العيال، ولا حتى لو أعطينا العنز تحبك. قالت تكفى أنا ما بعطي العنز، أبي زوجي بس. بس من فين ليش ثلاث شعرات من شوارب الأسد؟ ما جابوها الرجال يجيبها أنا؟ قال والله هذا هو الدواء يا بنتي، وعشان كذا الدواء هذا ما هو موجود ولا هو منتشر، عشان الناحية نادر الدواء هذا غير موجود. فخرجت، ثم لما خرجت طالعت في مشارف المدينة قالت يعني وش الفرق الموت بين أنياب الأسد ولا الموت كمدا وحزنا في البيت؟ قد كلها زي بعض. رجعت البيت في اليوم الثاني، قررت أن تتجه إلى الغابة، وفي صبيحة كل يوم تتجه إلى الغابة وتقف على ثنية من الثنايا وتنظر في فجوات الغابة، تجد أن الأسد يخرج في الصباح يأكل أي شيء، ما ينقي إن كان قنفذ ولا غزال ما تفرق معه، يأكل أي شيء، ولا جاء الظهر ينقي، ولا جاء بعد العصر يعني إذا شاف حاجة كذا تشد النفس أكلها، ولا ما يلتفت لشيء، بعد العصر ما يطالع في الحيوانات مطلقا، حتى أنه يمشي في الغابة والغزلان والحيوانات تشوفه ما تخاف منه، لأنه عارف أن أسد شبعان، والأسد يا أحبابي إذا شبع ما ينقنق، خلاص هي وجبة واحدة. فالحاصل أنها قالت أفضل وقت، ها مش أفضل وقت أنها تتعامل مع الأسد، فترة ما بعد العصر إلى المغرب أحسن. هذه الفترة لو جت في الصباح تنتهي بتروح في خبر كان وتطلع في الجريدة اليوم الثاني. الحاصل أنها مجاء العصر صارت تقف في طريق الأسد يشم الرائحة، لكن لم تعد هذه الرائحة هدف، ما أصبحت هدف له، ما هو جائع لأن يبحث عن شيء، فما يتهمها الرائحة دي. مرة مرتين ثلاثة يشوفها من بين الشجر تتقرب، يمر من قدامها تمسح على ظهره شوية وكذا، صار كل يوم ما يمر من الشارع هذا مع أنه في نقطة تفتيش مستعجبة النقطة دي، ويعدي كل يوم من هنا. أخيرا تدرجت بعد تدرج طويل طويل حتى أصبحت تدخل معه في العرين وتجلس جنبه وتمسح على ظهره وتمسح على رأسه وعلى وجهه حتى ينام. بس تدرج قاعد تسوي الأسد ما صار يرجع المغرب، صار يرجع من العصر. ها ما عمره حصل مساج بهذه الطريقة وفي الغابة كمان يعني. فالمهم يوميا وبهذه الطريقة تمسح حتى ينام، بس ما تتجرع تأخذ مشوار بالشيء حتى ألفها الأسد وألفته واقتربت منه كثيرا. ويوم من الأيام جاء الأسد مرهق لأن كان يطارد الظاهر حمار وحشي يعني، أنطلق بسرعة طويلة ورجع تعبان. فلما شافته من أول مسحة على رأسه وهو ينام قالت بس هذا التوقيت المناسب، طلعت منديل ومسكت ثلاث شعرات وجودتها مضبوط لأنها المحاولة الوحيدة ما لي بعدها، ومسكتها مضبوط واسحب الشعرات ويستيقظ رأسه. وش تسوي الحرمة ذا الحين؟ ها وش تسوي شباب؟ تمسح مرة ثانية، ما حد علمها وش تسوي، هي عارفة مسحت عليه ويحط رأسه وما دري الساير، وأخذت ثلاث شعرات وانطلقت إلى الحكيم وتركت الأسد يواجه الفضيحة في صبيحة اليوم الثاني، لن يرشح نفسه لأي مجلس انتخابي لأنه بنص شنب. وتجي للحكيم وقالت تفضل ترى بشرك من ذيك الفترة وأنا حاول، والآن جبت أكثر شعرات من شوارب الأسد. فقدمتها له فطالع رجل كبير في السن وقد رأى الأسود حية وميتة فعرف أنها شوارب الأسد. قال كيف جبتها؟ فذكرت لها القصة وذكرت لها الفنون وذكرت لها الأفكار والحيل والمواقف التفصيلية اللي ما أقدر أقولها لكم لأن مقعد للصبح. المهم لما جاء رأت قال طيب هات ثلاث شعرات، أخذها مفترض وين يحطها؟ فين؟ مع الدواء أو في الثلاجة عشان ما تموت زي ما قال الرجال. الحاصل أنه أخذها ورماها في النار وحرقها. قالت ليش تحرقها؟ وجهدي ومخاطرتي وتضحيتي وأملي اللي انتظره والمحبة المنشودة والإنجاز المنتظر، أنا أبغى زوجي، أبغى أرجع لبيتي، أبغى أرجع لأولادي، هذا المخاطرة كلها وهذا التعب كله والنهاية تحرقي. قال نعم أحرقي، بس لك سؤال واحد، أيهما أشد شراسة، الأسد ولا زوجك؟ قالت الأسد. قال قدرتي تستأنسين الأسد وما قدرتي تستأنسين زوجك، أرجعي إلى بيتك ومارسي مع زوجك نفس المهارات اللي مارستيها مع الأسد ونفس الحيل البريئة التي مارستيها مع الأسد واستكسبين زوجك، روح لزوجك بنفس الطريقة وبنفس الروح وبنفس المهارات وبنفس العزم وبنفس القرار التغييري الذي قررتي أن تتغيري أنت مع زوجك، تغيري أنت يتغير زوجك، تغيري أنت يتغير ولدك، تغيري أنت يتغير أخوك، تغير أنت يتغير زوجتك، يتغير بنتك، يتغير أولادك، يتغير كل اللي حولك، غير تركيبتك أنت، كيف أنت بتركب مع الناس، كيف أنت بتتواصل مع الناس، يتغير ما حولك، ارجع لزوجك واستكسبينه، بس لا تجيب لي ولا شعرة من شواربه لأني محتاجها. أحباب الكرام تغير أنت تغير ما حولك، أتمنى من كل واحد منا الآن أن يتخذ قرارا في داخله أن يتغير ويكتشف جوانب الضعف عنده ويبحث عن تأهيل في جوانب الضعف ومن يعين على التغيير. ما لم نتغير فسنبقى نمارس الطريقة القديمة، أن الولد يطلع زي أبوه سلام عليكم، ما راح يطلع زي أبوه سلام عليكم، ولا البنت حتطلع زي أمها سلام عليكم، ستطلع كما تربت وكما أخذت وكما استودع في نفسها. الآن يقول إن نوقف 10 دقائق علشان في بوفيه، وبعد 10 دقائق الصلاة، وبعد الصلاة نرجع إن شاء الله. أحد عنده سؤال على الفقرة دي؟ تفضل يا شيخ، ودي ترفع صوتك لو في ميكروفون، تفضل يا لكم حرية خلاص، بس السؤال هذا اسمعه وجاوبه بعد الله.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14399.